بل هي أمر خاص بالله تبارك وتعالى. ووردت آيات كثيرة في بيان أهمية الدعاء، ومن السنة كذلك ورد بعض الأحاديث يثبت أهمية الدعاء، وما الاستغاثة إلا جزء من الدعاء كما سيأتي. فالله تبارك وتعالى بين أن الدعاء غير له شرك، فقال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني عبدوهم بهذا الدعاء فيكفرون، يقول: احنا ما أمرناكم أن تدعونا، ما أمرناكم أن تتخذون مع الله أندادا. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فأثبت الله تبارك وتعالى في هذه الآيات أنه لا أحد أضل ممن يدعو غير الله تبارك وتعالى. من أضل ممن يدعو من دون الله غيره، من لا يستجيب له، غير أنه ما يستجيب، سفه، غاية الضلال، غاية الضلال. إلى يوم القيامة سيتمكن هذا المسكين مدعو من الاستجابة، ثم يوم القيامة يكفر بعبادته، ويوم القيامة يكفر بشركه، كما قال تبارك في سورة فاطر: والذين تدعون من دونه ما يملكون من كفنير. ايش تبغى الله؟ يعني يأسك تماما من الطمع في غيره في اي شيء، لانه ما يملكون شيء. هذا المدعو من الملائكة ومن الأنبياء، من الأحياء، من الأموات، من الجن، من الإنس، من كل هؤلاء لا يملكون قطميرا من هذا الكون، كله ملك الله، لا يشاركه أحد في ذرة من ذرات هذا الكون، هو عبد، كلهم عباد الله، لا يملكهم، هم مملوكون في أنفسهم، كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، هم عباد الله، كيف أبيد يشاركه؟ أنت تألف أن يشاركك عبدا في ملكك، كيف رب العالمين الذي خلق هذا الكون وخلقه وإلى آخره كيف يرضى أن يكون له شريك في ملكه؟ قل: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وقدر تقديره والذين يدعون من دونه ما يملكون من قبل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. طيب هذا خبر من الله تبارك وتعالى يخبرنا أن المدعوين ما يسمعون، طيب كيف ما نقنع؟ كما نصدق خبر الله تبارك وتعالى؟ نقول نؤمن بالقرآن، يعني نؤمن بالقرآن بس حروف بس حبل على ورق؟ يبقى نؤمن ونعرف فراد الله تبارك وتعالى من هذا الكلام ونؤمن به، ويجب أن يستقر هذا الإيمان في نفوسنا إيمانا لا ارتياب فيه ولا شك فيه أبدا. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، كيف يقول في الهند ويعتقد أن فلان يجيبه في العراق ولا في المغرب ولا في المشرق ولا، والله يقول هذا تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. أنا أقول أقسم بالله أنك لو وقفت عند قبر النبي وتصيح على رأسك بالميكروفون إنه ما يسمعك أبدا، لا يسمعك، لأن الله يأبى أن يسمع هذا الصوت الفاجر الخبيث، هذا على الشرك ما يسمع، هذا لو سمع يتأذى كيف تؤذيه، لكن هو ما يسمع أبدا. لو وقفت عند جميع الأنبياء يا فلان يصيح بالميكروفون والله ما يسمع، من فين يحدث؟ من هذا النص: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا، والله ما يستجيبون، لأن الإمام لك من قطنير من هذا كيف يستجيب لك؟ خاصة باب الشرك كيف تجاوب معه؟ أنت تتخذه مع الله ندا وهو لا يعرف، وعقيدته التي دعا إليها وناظر من أجلها وعاش من أجلها ومات من أجلها أن ما أحد يملك قطميرا من هذا الكون، لا نبي ولا غيره، وكيف تدعوه وكيف تنتظر منه الإجابة وهو ما يملك شيء، لا يسمعك ولا يملك الإجابة
لأن الله هو الذي يسمع سبحانه وتعالى ويستجيب وقال لك ادعوني تعرض عنه قال لك ادعوني قال ربكم ادعوني استجيب لكم تأبى إلى أن تدعو غيره. قال أمرك أمر جازم أن تدعوه وعدك وعدا مؤكدا بالاستجابة ثم تضرب هذا كلها عرض الحياة وتذهب تدعو. يقول لك ما يملكون شيء ولا يملكون تصرفهم في الكون علمون الغيب لا أخذين مسجد هذه العقائد جاءتها ملاحظة زنادقة وهاجت وانطلت على كثير من العوام وأشباههم ممن ينتمون إلى العلم مع الأسف من الصوفية والخرافيين والروافض وغيرهم من أهل الضلال فتجدهم يدعون غير الله. فين الآيات هذه؟ في إيمان في القرآن تقول آمنت بالله وملائكته وكتبه وآمنت بهذا القرآن ما معنى ما قيمة الإيمان هذا؟ إذا كان هو يقول لك ما يسمعون ما يستجيبون ما يقدرون ما إلى وأنت تقول لا يعني تأتي بعقيدة مضادة لهذه النصوص ولو استمع ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرك صرح بأن هذا الدعاء شرك جعلته شريكا لله وقعت في حمأة الشرك بالله ويوم القيامة يكفرون بشرك. إذا في سورة الأحقاف سماه عبادة هذا الدعاء وهنا سماه الدعاء دعاء غير شرك بارك الله فيكم سماه ضلال سماه عبادة وهنا سماه شركا وجاب هذه الأمور كل هذه الأخبار السابقة كيف نصدقها كيف ننقاد الله تبارك وتعالى إذا أمرنا بدعائه وحده وإخلاص الدين له فادعوا الله مخلصين له الدين دعاء سنه الدعاء لا تجعل مع الله فيها شريك لا تجعل مع الله فيها شريكا ويوم القيامة يقوم ولا ينبئك مثل خبير تأكيد الله خبير أحاط بكل شيء علما ويعلم دقائق الأمور واضحة وجلية ودقيقة ومنها معلوماته هذه الأخبار التي أخبرك عن حال المدعوين في الدنيا والآخرة هل تريد خبيرا بعد الله يأتيك بغير هذا لو جاءك غير الله عز وجل يقول لك أنا خبير ويجيب لك أخبار تناقض هذه صدق هذا كذاب ولا تصدق الله تبارك وتعالى ولا ينبئك مثل خبير. فشيخ الإسلام محمد بن الهوى رحمه الله استبد هذا العنوان من آيات كثيرة من هذا النوع الدعاء هو العبادة حديث صحيح أو حسب الدعاء هو العبادة الدعاء مخ العبادة طبعا فيه كلام منهم من يصحه ومنهم النووي رحمه الله ومنهم من يضعفه لكن معناه صحيح الدعاء هو العبادة كيف جاء هو العبادة يعني أهم بالعبادات ما يبقى الحج عرفة ما يصح الحج إلى العرفة وهو قوام أركان الحج كذلك العبادة كلها ما تقع إلا بالدعاء صلاة بارك الله فيك وذكرك وكذا كل دعاء كل ذكر كل دعاء وكل داع سائل وطالب من الله تبارك وتعالى كل عابد داع لله عز وجل أنت صائم أنت داع لله تبارك وتعالى. تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول الإمام عبد الرحمن الحسني رحمه الله تعالى قوله تعالى من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره قال شيخ الإسلام رحمه الله الاستغاثة هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة فالاستنصار طلب النصر والاستعانة طلب العون.
هو عبد الرحمن الآن الاستغاثة هي طلب الغوث طلب الغوث هو إزالة الشدة فطلب إزالة الشدة هي الاستغاثة أنت في شدة تطلب ممن يزيل عنك هذه الشدة من يزيل الشدائد والكروب الله رب العالمين والسلام. أما يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء يعني يزيل الشدة الله سبحانه وتعالى. طبعا يعني سؤالك الإنسان فيما يقدر عليه هذا ليس من الشدة بالله في العجيب الأموال عشان شربني شو سوى لا أنا وقعت في مشكلة وهو يقدر يخلصك منها ها يعني هذا في مقدور الإنسان ليس بشرك لكن تدعو غير الله وتستنجد به في فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الشرك بالله تبارك وتعالى. تعتقد في هذا الفلاني أنه عنده سر وعنده قوة خفية هائلة يستطيع أن يقضي بها على الدول وعلى الدنيا ويدير بها الكون وينقل بها المقروبين، هذا هو الكفر والعياذ بالله. أما في الأسباب الظاهرة بارك الله فيك، أنت وقعت في نهر واحد سابح ولا طلع من ما فيها شيء في البحر تبغى تقلق تفضل بلا أنجد ما فيها شيء بارك الله فيك، جيعان عطشان جيب لي بالله خبزة جيب لي موية أشرب، هذا ما فيها شيء. هذا قلت الإنسان شيء قاعد هو أمر بالتعاون، تعاون بره تطلع، فهذا من التعاون. نعم ويشبه يعني هو إذا كالاستنصار طلب النصر، أنت في معركة وتستنجد المسلمين موجودين قدامك ها، ولا شيء يرجو عليك وتفضلوا ينصر لك الله سبحانه وتعالى. أمر الله أمر بنصرة هذا الرسول وعيسى عليه الصلاة والسلام قال ما الأنصار إلى الله، فتطلب من الإنسان يصرك وقادر على النصر عنده المال وعنده السلاح وعنده القدرة البدنية والمالية ويقدر يساعدك في قتال الأعداء وصدهم عن بلاد الإسلام، هذا ما فيه شيء، هذا واجب تناصر فيه وتدعو الناس وتحركهم لهذا، هذا شيء واجب. لكن في الأمور الدعاء الذي هو العبادة يعني تطلب منه الرزق تطلب منه العافية تطلب منه هذا، هذا ليس إلا عز وجل. نعم أحسن
الله
عليكم. قال
رحمه الله وقال أول الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروه والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروه وغيره، فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة، فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء وليس كل دعاء استغاثة.
يقول أنا أن أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروه يعني في حال الشدة، يعني هناك علاقة بين الدعاء والاستغاثة، الاستغاثة جزء من الدعاء وتمتاز أنها لا تكون إلا من المكروه في حال الشدة، بينما الدعاء يأتي في حال الشدة وغيرها فهو أعم من الاستغاثة، بينهما عموم وخصوص مطلق، يعني الدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يصدق على دعوة المكروب أنها دعاء، وتشارك الاستغاثة في هذه النقطة لأن ترد الدعاء بأمونه وسعته أنه يأتي في أحوال كثيرة غير حال المكروب، في حال الفرح وفي حال الحزن وفي حال المرض وفي حال كذا وكذا، لكن في غير حال المكروب فهو أعم من الاستغاثة وعطفه عليها من عطف الخاص على عام، وبينهما عموما وخصوص مطلق أي أن الدعاء عام يعني منها الاستغاثة، الاستغاثة فكل دعاء كل استغاثة دعاء كل استغاثة نطلق عليها دعاء وللعكس وليس كل دعاء استغاثة، فالاستغاثة لا تكون إلا في حالة معينة وهي حالة الشدة وحالة الكرب، ولا تصدق إلا المقروض، والدعاء يأتي في غير هذه الأحوال الأحوال فهو أعم، فالاستغاثة فرد من أفراده فبينهما عموم وخصوص مطلق. نعم
والمراد في القرآن هذا تارة وهذا تارة والمراد في مجموع بهما، فإدراك المسألة هو طلب ما ليس في الداعي من جنب نفس أو كسب ضر، لماذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دون ممن لا يملك ضرا ولا نفعا كقوله تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، وقوله قل أندعو من دون الله ما لا يهدينا ولا يهدينا ونعد على أعقابنا بعد أن هدانا الله كالذي استهلكه الشياطين في الأرض حيران على الأصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وقال ولا تدعو من دون الله ما لا يهدينك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين.
يعني هو يبين الشارح رحمه الله أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فعبادة ودعاء مسألة، فدعاء العبادة مثل الذكر، الصلاة، قراءة القرآن، هذا بارك الله فيك دعاء عبادة، عبادة بارك الله فيك. دعاء مسألة أن تطلب كشف ضر وجلب مصلحة، اللهم عافني، اللهم اصرف عني عدوي، اللهم اقض ديني، فتطلب إما تطلب جلب نفع أو دفع ضر، هذا دعاء المسألة. ودعاء العبادة يعني الصلاة دعاء عبادة بارك الله فيك، والذكر دعاء عبادة، وما ما فيها طلب، فيها طلب يعني تستلزم الطلب، هي تستلزم الطلب لأن العابد داعٍ يعني سائل يبغى أجر وثواب من الله تبارك وتعالى، فهو مستلزم لدعاء المسألة، بينما دعاء المسألة كما سيأتي هو طلب دفع الضر، ولكنه في نفس الوقت يتضمن دعاء العبادة. هذا مسألة الاستلزام، مسألة تضمن، هذه مسألة ما أدري مرت عليكم أو مرت الله أعلم مرت عليكم هذه المسائل، يعني فرق بين التضمن وبين الالتزام، دلالة التضمن ودلالة الالتزام ودلالة المطابقة، فدلالة المطابقة أن يدل اللفظ على كامل المعنى، ودلالة التضمن دلالة اللفظ على جزء معنى، ودلالة الالتزام دلالة اللفظ على شيء خارج لازم، الشيء خارج لازم. فهنا عندنا دعاء المسألة يتضمن يعني دعاء العبادة، والعبادة جزء من أجزاء دعاء المسألة، لأن هذا الداعي خاضع لله طامع فيما عنده مخلص له، وهذه عبادة. فدعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة، دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، يعني ليس جزءا من دعاء العبادة وإنما خارج لازم. ليه؟ لأن الداعي في دعاء العبادة العارف يعني طالب في المعنى، من لوازمه من لوازم هذه العبادة أن يطلب ويسأل وينتظر من الله العلم. هذا حول هذه القضية استشهد بالآيات: ويعد من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، هذا استنكار، ندعو اللات والعزى وغير هذا المخلوقات وهي لا تنفع ولا تضر، تريد من هذا ونرد على عقادنا؟ يعني مشينا في طريق الاسلام وابصرنا وعرفنا صراط الله المستقيم، وبعدين نرجع وراء، نرجع وراء 50 عام 1000 عام مليون عام الى ميادين الجهل والضلال، وقد عرفنا الهدى وسرنا في طريق الهدى واستبصرنا وعرفنا ان الله هو المعبود الحق، تردون العبادة الأوثان التي لا تنفع ولا تضر، وبعدين داعيها يهلك، يهلك يقع في الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى، ثم الهلاك الأبدي، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك بما يشاء، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعيد، فتدعو الهلاك والعياذ بالله. وكذب استهوة الشياطين حيران في الأرض، آخر الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا بالمعروف ونهى عن المنكر، هذا حيران مضطرب يتيه يخبط في الصحراء، وله يكون هذا الطريق متى يأبى إيش متاهة هدى هنا النجاة والخلاص متى رايح تموت هذا في أبى، هذا حال حيران حال مشرك. نعم
قال الله تعالى: 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 بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تملكون. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بذلك وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وأمثال هذا في القرآن دعاء المسألة أكثر من أن يحفظ وهو يتضمن دعاء العباد، لأن الثاني أخلق سؤاله لله وذلك من أفضل العبادات. وكذلك الذاكر لله والثاني بكتابه ونحوه طالب من الله بالنعمة فيكون دائما عابدا.
ذكر هذا الكلام الشيخ الإسلام تيمية وهو يوضح العلاقة بين دعاء المسألة ودعاء العبادة وساق الأدلة في الآيات هذه التي تبين دعاء العبادة. هذه الآيات كلها في دعاء المسألة، دعاء المسألة الذي يتضمن دعاء العبادة. بينا لكم يعني كيف هذا يتضمن هذا وكيف هذا يسلم هذا. قال ربكم ادعوني استجب ربكم تضرعا وخفيا، هذا دعاء مسألة لها آداب. دعاء المسألة له آداب يجب أن يراعيها المسلم ويعلم هذا كذلك كل الآداب. هذا في دعاء المسألة إذا بدك تدعو الله عز وجل يستجيب دعاءك فمنها الإخلاص ومنها هذه الأشياء التي ذكرها: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. والخفية يعني أعون على الإخلاص لله تبارك وتعالى وأبعد عن الرياء وأقوى عامل وسبب في جلب استجابة من الله تبارك وتعالى، لأن الكافر إذا دعا الله مخلصا يستجيب له. إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصا له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هم في حال الشدة يخلصون لله وينسون معبوداتهم كلها تماما. يحكى عن أكبر بن جهل أنه لما زحف الرسول على مكة وزحف مكة وكذا شرب، هو عدد من قريش هربوا وهو ركب في البحر هارب مش عارف وين يروح، حبشة مدينة اليمن ما أدري وين يروح. فاضطربت السفينة، قالهم ربان السفينة: اعلموا أنه لا يجيك في هذه الحال إلا الله عز وجل، فالجوا إلى الله. قال: والله إذا كان لا يجيني في هذه الحال إلا الله والله لا أرجعن إلى يد إلى محمد وضع يدي وضع لا أدخل في ديني. فرجع رجع رجع أسلم رضي الله عنه. فهذه حقيقة يعرفها الكفار، أخبر عنها القرآن وهي معروفة تاريخيا. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله وتنسوا لك الآخرة وتنسوا ما تشركون، تنسى تماما، لا يبقى قلبه متعلقا إلا بالله موقن أنه لا يستجيب له في هذه الحالة ولا يكون إلا الله عز وجل، وأنه لا تستطيع هذه المعبودة التي يعبدها لا دخل لها في هذه الأحوال أبدا، ينساها ويتنافها ويتجاهلها ويلجأ إلى الله صادقا مخلصا. فأنت أيها المسلم لما ندعو الله يلزمك آداب، ولو تضرع يعني قندق تتجه إلى الله وتلجأ إلى الله تبارك وتعالى وفي الخفاء بينك وبين الله، لأنه ليس هي صوت المساجد ويصيحهم بالأذكار ويصيحهم بالدعاء وبأصوات جماعية، ما هذا هو الأدب؟ هؤلاء معتدون، إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. وهناك اعتداء في الدعاء ومنها الصلاة هذا والأصوات بصفات جماعية إلى آخره. الصحابة كانوا يصلون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان يرفع أصواتهم بالذكر والتكبير، وقال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قريب يبدأ ذلك، ليس بياتي تعالى ذلك باستجابته وبنصره وبسمعه وبصره ومشاهدته واطلاعه ورحمته سبحانه وتعالى. يستجيب ويعلم خارجات نفسك فضلا عن صوتك الخفي. هذا من أدب الدعاء يجب أن يعرفها المسلم والتي يتلاسها ويتجاهلها كثير مسلم، إنه لا يحب المعتدين. فالذي يخالف هذا الأدب هذا الاعتداء،
اللهم اني اسالك القصر الابيض لمن الجنه. قال اذا سالت فاسال هذا ابو سعد القصر، لا سالت فاسال ولا ما تغدونا واردك من النار. يعني هذا تلقى في الدعاء، اللهم اسالك القصر الابيض لمن الجنه، هذا اتباع في الدعاء. بعض الناس يشوف مطالب عنده بالتفصيل وسلسله طويله من التجزئه والتفصيل والتفصيل والتفصيل. يا قال واحد لانس ادعو الله لي قال ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب الله. كان ياخذ علي قال دعيت ايش تبغى؟ جمعتنا في الدنيا والاخره ايش تبغى؟ فكان الرسول يؤتي جوامع الكلمه، خذ دعاء من ابيك وادعو به نفسك قال اخيك. ها؟ اما التفصيل والتطوير والتفصيل والسلسله اي صفحات في الدعاء. لا شوف ادب الرسول في دعوته، لو تأتي بعشر مجالد ما عندك اخلاص ولا اتباع للسنة ما اسمعك ولا فيه وخلف الادب واتبين. لابد ان رأي الادب في الدعاء يكون خفية بينك وبين الله الا في حال ضرورة ولا قلق الضبيط مثل قلت احيانا. لكن نلتزم الابي الذي يرجع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبوا لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هذا من الأدلة على أن دعاء الله كفر وضلال وأنه ما يستفيد. ومثل مثل واحد يدعو إلى الله يقف على البئر ويقول يا بئر طلع الماية، يقول يده هكذا ها طلع الماء يطلع الماء يطلع يحصل شيء يموت عطشا غالي. يعني استيسر الماء جيب لك نشا وجيب لك دلو تفضل بارك الله ويبس يا بلاس لك وقال ياكل بعد. فتريد انقاذ الشدة السبب ان ترجع الى الله كل ذي ينقذك سبحانه وتعالى. اما عليه ما بيبدا شيء ابدا وداعيها هذا حال بجد هؤلاء كافر ضال خسران خسارة وهلاك ادبي. نعم
قال
رحمه الله فتبين بهذا الموضوع الاستثناء ان دعاء الرجال في السجن والدعاء في الاخره. يا اخوه هنا احنا غفلنا هنا يعني اكد وهو يتضمن قال مساله يقول ارسل هذا في القران كثير في دعاء المساله اكثر من اصل وهو يتضمن دعاء العباده. دعاء المساله الذي استشهد له بهذه الايات يتضمن دعاء العباده. لماذا؟ لان السعي أخلص سؤاله لله والإخلاص ما هو عبادة. فتسأل الله عز وجل تدعوه اكشف عنك ضر ويجب لك مصلحة. أنت أخلصت في هذا الدعاء، هذا الإخلاص عبادة ولا؟ هذا يبين لكم كيف يتضمن دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة. واضح؟ نعم. وذلك من أفضل عبادة الإخلاص كذلك الطمع في الله والرغبة إليه واللجوء إليه إلى آخره. وكذلك الذاكرة هذا في دعاء العبادة. وكذلك الذاكر لله والتالي لكتابه ونحوه هذا دعاء عبادة. هو طالب من الله يعني هذا يبين لك وجه استلزام دعاء العبادة لدعاء المسألة لأنك طالب وسائل في نفس الوقت. نعم فيكون دعاء عبادة. نعم
قال وهذا هو الدعاء المسلم المتضمن للعبادة فإن يتقدم
لكم أنه يعني يخلص إخلاص خضوع تذلل، هذه كلها ترافق دعاء المسألة. ها؟ فيصير متضمنا بدعاء العبادة بهذه الأمور التي ترافق دعاء المسألة من الإخلاص والتذلل والخضوع والرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى، كل هذه عبادة، يعني بعد ذلك الخضوع والتذلل. نعم. ويبدو لي والله أعلم أن الآية وأعتذركم وما تدعون من دون الله، يعني لا تعبدون، يعني بالدعاء وغيره أشمل من دعاء المسألة، ثم يعني ذكر بعد ذلك دعاء المسألة وأدعو ربي أعبده أو أدعوه، دعاء المسألة حتى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فهذا كان يريد دعاء المسألة أدعو إليه وقد جرب والله يستجيب دعائي سبحانه، لا يعني دعاء المسألة، فجمع والله أعلم كاد لا بين دعاء العبادة ودعاء المسألة، ثم قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، هذا دعاء المسألة، إن لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، هذه قاعدة عظيمة، أي بلد في إصلاح أخي لا تفسد فيه، لا دنيا ولا دين، كثير من الناس يجوا إلى بلد صالح فيفسدونها بالدعوات الفاسدة الهدامة وبالخرافات البدع وبالإلحاد وبغيره، أصلح الله هذا البلد أو ذاك على يد المصلحين على يد الأنبياء في زمن من الأزمان، على يد الراثين في زمن أي زمن الأزمان وفي أي مكان من الأمكنة، ورأيت الصلاح والخير، لا تفسد، لا تفسد، عقائد صحيحة تأتي بعقائد فاسدة، أفكار سليمة تجي بأفكار فاسدة، تأتي بأفكار ملحدة، تأتي بالشرك، تأتي بالبدع ضلالات، هذه كلها يتناولها هذه القاعدة العظيمة التي وضعها القرآن في محاربة الإفساد، ولا تفسدوا، هذا أكبر الذنوب، إفساد أفضل إصلاحها، وادعوه وادعوه خوفا وطمعا، من أدعو الدعاء وادعو الله تبارك وتعالى خوفا وطمعا، هذا من أداب الدعاء، وهو نفسه هذا الخوف نفسه عبادة، والطمع نفسه عبادة، وفي نفس الوقت أدب، لما تحلى بهذه الآداب وستتقدم إلى الله بهذه العبادة بين يدي الدعاء يستجيب الله لك، لا بد أن يستجيب لك ما لم تدعو بإذن أو قطيعة رحم، كما قلنا وكما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الذي يدعو الله هو كسبان 100%، ما يخسر أبدا، أولا هذا عبادة يثاب عليها، وثاني أن الله يعطيه ما سأله، إن رأى هذا خيرا له، وإن رأى مصلحة أعظم منها وهو أن يدفع عنه من الشر مثله، لأنه أحيانا يكون درء الشر من أفضل من تحقيق المسألة التي يطلبها، أو يدخل ذلك في الآخرة، فهذا حال الداعي الله كسبان على كل حال، لكن الذي يدعو الله خسران على كل حال، ما يغلى من خسرانه أن يخرج من الدين وضلال كفر شرك وعيد في النار، ومن ويشهد بالله كأن ما خرج من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. نعم. الشرك غيره، أي إفساد يتناول أي إفساد، الشرك في تعظيم الصفات، في جلب الإلحاد، في جلب البدع، في جلب الفواحش والمعاصي، كلها كل ما كان ضد الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وضابط هذا أن كل أمر شرعه الله في عباده وأمره به ففعله لله عبادة، فإذا فرط من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك مصادم بما بعث الله به ورسوله من قوله: قل لله أعبد مخلصا له ديني، وسيأتي لهذا مزيد بيانا إن شاء الله.
كل أمر شرعه الله، يأتي لك بضابط، ما هي العبادة التي إذا تقرب إلى الله يكون عابدا لله، وإذا تقرب بها إلى غيره يكون مشركا بالله. قال: كل أمر أمر الله به، أمر إيجاب أو أمر استحباب، فصرفه لله عبادة
وصرفه لغير الله شرك. شرك. ها؟ أمرك بالصلاة. صل الله تكرت إليه بأعظم العبادات بعد الشهادتين. صليت لغير الله، سجدت لغير الله، ركعت لغير الله، صليت ركعة ركعتين لغير الله، أشركت بالله تبارك وتعالى. أمرك بالصيام، أمرك بالحج، أمرك بالذكر، أمرك بالدعاء، أمرك بأشياء كثيرة كلها عبادات مستحبة أو واجبة، إذا صرفتها لله فهي عبادة. عبادة قررت إليه بعبادة مشروعة شرعها الله تبارك وتعالى وأحبها ورضيها. صرفتها لغيره أشركت بالله. لماذا؟ لأنك عبدت غير الله. كيف لما تقرب بها إلى الله تكون عبادة وتقرب بها لغيره تكون عبادة؟ هذه العبادة. بل الذبح، الذبح مثلا الله شرع الذبح، ذبحت لغيره وقعت بالشرك، وقعت بالشرك. كذلك الدعاء، شرع الله الدعاء ويثيب عليه الثواب العظيم الجزيل، رحت تدعو غيره وهو قد نهاك حرم عليك، بين ان الشرك يعني لو امرك بس بهذه العباده وما نهاك لكان حقا عليك الا تسرد هذه العباده الا له، ولوجب عليك ان تعتقد ان فرض العباده. فكيف وقد نهاك ونهاك وبين لك في ايات كثيره؟ كم ركز ربنا على الدعاء في القران الكريم؟ ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إلى الظالمين. كم أنا كثير رجعت من هذا الموقف. ادعوا ربكم، ادعوا الله، ادعوني كثير. أعظم العبادة الدعاء والعبادة، ليس دعاء غير الله. أخطر ما وقع فيه المنتسبون إلى الإسلام من الصوفية والروافض وغيرهم مسألة دعاء غير الله تبارك وتعالى ومسألة الذبح. هذه مصيبة في المسألة، والقرآن واضح فيها والسنة واضح فيها والمسلمون على هذا. إلى هؤلاء الظلام. نعم. نعم. في الوقت. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. نقل الشارح رحمه الله تعالى كلام شيخ الإسلام تيمية هذا بعد كلام كثير حول الاستغاثة وحول الدعاء، الفرق بين الاستغاثة وبين مطلق الدعاء، وبعد بيان دعاء العبادة ودعاء المسألة والعلاقة بينهما، إما التضمن على ما يتضمن الآخر أو يستلزمه، وعرف ضابط العبادة المعتبرة وهو عند الله تبارك وتعالى، وهو أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة، فإذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله قل الله أعبد مخلصا له الدين له ديني. هذا تعريف العبادة التي تعتبر عند الله تبارك وتعالى عبادة حقا، وهو كل أمر شرعه الله وأمر به عباده، فإن التقرب به إلى الله عبادة وصرفه لغير الله شرك بالله عز وجل. فمن صرف شيئا من هذه العبادات من دعاء أو ذبح أو نذر أو توكل أو استغاثة أو صيام أو شيء، فقد اتخذ من صرف إليه تلك العبادة ندا لله وأشرك به مع الله تبارك وتعالى. وهنا يستطرد إلى ما ينقله عن شيخ الإسلام تيمية: إذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ينتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا. وإذا كان هذا المروق من دين الله قد يحصل من أناس في عهد رسول الله وفي الأصول الزاهرة في الإسلام، كما حصل للقوم الذين ارتدوا، قوم أسلموا من العرب وارتدوا على أدبارهم في نجد وفي اليمن وفي، لم يبقى إلا ثلاث مدن فقط من الجزيرة ثبت أهلها الإسلام والبقية ارتدوا. فلا نستبعد يعني مرور كثير من الناس في هذه الأزمان، ولا نستبعد وقوع النفاق. بعض الناس يظن أن النفاق انتهى، كان في عهد الرسول وانتهى، لا، هو ماشي في الفرق، فرق الضلال. يعني كم من زنادقة يندسون في صفوف الفرق الضالة والأحزاب السياسية لأجل الدنيا هذه ولأجل المصالح، لا يندسون يعني تحت ستار الإسلام. فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام لأسباب، وأسباب كثيرة ذكر منها هذا السبب، وهو الغلو في بعض المشايخ، بل غلو في علي بن أبي طالب كما يحصل الروافض، بل غلو في المسيح كما هو واقع النصارى، والغلو في المشايخ كما حصل لكثير من الطرق الصوفية، يغلون في الأشخاص، إما في شخص الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أو بعض الصحابة أو بعض التابعين أو من يسمون بالأولياء على امتداد هذا التاريخ، يغلون فيهم ويتجاوزون بهم الحد الذي رسمه الله تبارك وتعالى عباده، يتجاوزون بهم حدهم، إما يعتقدون فيه نوع من الألوهية أو يعتقدون فيه شيء آخر يتجاوزون به حدودهم.
كما عرف شيخ الإسلام ابن القيم الطاغوت:
كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فإذا تجاوزت بأحد الحد الذي حده الله لا من الملائكة أو من الرسل أو من سائر الناس، تجاوزت بحده عالما أو غيره، فقد جعلته طاغوتا وجعلته ندا لله تبارك وتعالى، سواء عبدته أو اتبعته في تشريع ما لم يشرعه الله، ومن هذا الباب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني هم شركاء مع الله في التشريع، حلوا الحلال ويحرمون لهم الحرام، حلوا الحرام فيحلونه ويحرمون الحلال فيحرمونهم. قال: فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو أنا في حسبك، هذه الأمور لا تطلب إلا من الله. فإذا أحد طلبها من غير الله فقد جعله إلها مع الله، وقع في حمأة الشرك بالله عز وجل، لأن الله هو الرزاق بالقوة المتين، وهو الناصر سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، وينصر من يشاء، ينصر من يشاء، قد ينصر كافرا على كافر كما حصل لنصر الروم على الفرس. فهذه الأمور لا تطلب إلا من الله عز وجل، فإذا طلبها من غير الله فقد أشرك مع الله تبارك وتعالى، غلا في هذا الشخص الذي يطلب منه النصر أو الرزق أو الإغاثة، وأعطاه صفة من صفة الإله، من صفات رب العالمين، لأن هذه ليست إلا لله، لا للأنبياء ولا للملائكة ولا للصالحين ولا لمخلوق مخلوقات الله تبارك وتعالى. ف فإن الله سبحانه وتعالى اختص بهذه الصفات سبحانه وتعالى، ولا يرضى أن يتخذ لله فيه ند كائنا من كان. في حسبك، والحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قل آية مثلا من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. كيف تقول في الآن في حسبك؟ لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ضرا ولا يجلب لنفسه نفعا. هذا سيد الرسل، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. يا معشر قريش، يا بني فلان، يا بني فلان، لا أغني عنكم من شيء من الله شيئا، اشتر أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا، قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. إذا كان القرآن يا أخي أنت تدعي الإسلام، والقرآن يصدع بهذه الحقيقة في آيات كثيرة، ماذا تريد؟ تريد تكذب القرآن، تكذب الرسول، تكذب الله رب العالمين، ماذا تريد؟ كلام واضح في غاية الوضوح. فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل قتل المرتدين الكافرين، هذا جزاؤه في الإسلام، كما قاتل أبو بكر رضي الله عنه على الزكاة وقاتل على غيرها، فهذا أشد كفرا وإغالا في الشرك الذي يدعو غير الله تبارك وتعالى. قضية الدعاء غير الله قضية ضيعها الروافض والصوفية وأهل الضلال، يعني ضيعوا كثيرا من المسلمين بالتلبيس والحيل وتأويلات الشيطانية، وإلا الأمر واضح في القرآن في غاية الصراحة في غاية الوضوح أنه لا يجوز أن يدعو غير الله تبارك وتعالى، وأنه أكبر الضلال وأنه أكبر الشرك. كيف تخفى هذه الحقيقة وتنطمس معالمها على كثير ممن يقرأ القرآن ويحفظه فيدعو غير الله ويستعيذ غير الله ويقول ويقول ويفعل ويفعل ويذبح وينذر إلى آخره، وتشاد القبور وتشد الرحال لمن يعتقد فيه نفعا أو ضرا على كما يزين لهم الشيطان. وراح لماذا يقتل هذا ولماذا يستتاب ولماذا لا؟ فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده، والدعاء والعبادة، الدعاء والعبادة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلها، يستكبرون عن دعائي. ليعبد وحده لا شريك له ولا يدعى معه إله آخر، والذين يدعون مع الله آلة أخرى مثل الملائكة المسيح وهو عيسى عليه السلام والملائكة، وهو ما أمرهم، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ما أمرهم إلا بالتوحيد، فسائر الأنبياء كل أنبياء دعوا إلى توحيد الله وإخلاص الدين الله وإلى بعث الله وحده، وأن لا يتخذوا مع الله أندادا، لا أنبياء ولا ملائكة. بلغ عيسى عليه الصلاة والسلام كما بلغ سائر الأنبياء، ومع ذلك جعله ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. سبحانه وتعالى. والملائكة والأصنام كل هذه عبدت ولا تزال تعبد، لا تزال تعبد، والناس في كثير من البلدان غارقين في الشرك بالأوثان. الأصنام إذا رحت الهند وكما يبلغنا في اليابان وفي غيرها وشرق آسيا أوثان تعبد على صور الحيوانات وعلى صور الفروج وعلى صور القرود وعلى وعلى وعلى، ويعبد القرد وتعبد الأفاعي وتعبد أشياء من مخلوقات الله تبارك وتعالى، وثنية سيئة جدا. تحصل طبيب، مهندس، دكتور، أستاذ في فن من الفنون، هو عنده في الواقع في هذه الوثنية. ومن الأخطاء في هذه الدعوات المعاصرة أنها تهون من شأن الشرك، يعني إما لا يرى لا وجود للشرك، وإما أن يهون منه ويقول شرك سالم سالم. أما كان الشرك ظلم عظيم، كيف شرك سالم؟ يعني الذي يعبد الصنم أحب ملايين مرات ممن يعبد شخصا حيا والعياذ بالله. الذين يعبدون المسيح أعلى درجة من الذين يعبدون الأوثان، والذين يعبدون العزير أعلى من الذين يعبدون الأوثان. ولهذا الله سبحانه وتعالى يعني أمر بأخذ الجزية من أهل الكتاب، وباح نساءهم المحصنات وباح ذبائحهم، فهم أقل شررا وخزيا ممن يعبد الأوثان. فهؤلاء قلبوا القضية، جعلوا الشرك الأكبر هو الشرك السياسي، وقد لا يكون هناك شرك فيسمى شركا، ثم يهون من شأن هذا الشرك الخطير الذي ما زال ولا يزال من عهد نوح إلى يومك هذا إلا فترات في عهد بعثة الرسل، ثم الشيطان يلتف على الناس ويعيدهم الحفرة التي يرميهم فيها دائما. فالآن قال المشعل الشرك، وكلما انغمس الإسلام في الشرك وانحط في شركه ووثنيته إلى عبادة الأصنام والحيوانات وما شاكل ذلك، كلما كان الخطر خطر شركه أعظم وأعظم وأكبر وأضخم. فلا يهوى من شأن هذا الشرك، فالشرك السياسي والشرك البدائي والشرك الحضاري والشرك كذا، هذا شرك بارك الله فيه. وقد لا يكون شركا أن تسمي شركا، وهذا الذي يسمي شركا لا تهوى منه، هذا أكبر أنواع الضلال وأكثر الكفر وأضل الضلال، لا تهون منه، خوف الناس منه، حذر الناس منه، بين خطورته، لا تقل في السابق. دب مثل المسيح والملائكة، العرب كان يعبدون أوثان على صور الملائكة، يكون ملائكة بنات الله ويعبدونهم، قبحهم الله، قبح الله هذه العقليات. لكن الله تاب على من تاب منهم على يد محمد صلى الله عليه وسلم، وصار أفضل البشر بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الله أنقذهم بالإسلام. وإلا هي وثنية سيئة جدا، وفيها من الجاهليات والضلالات، مثل قول من الله يتخذ بنات بارك الله فيك، وجاء الملائكة الذين عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون والعياذ بالله، ويأنفون من أن ينسب إليهم الإناث، وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو قضيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يتوارى من القوم دس خجل خجل، كيف هذا أمر سيء، ولا يخجل من نسبة هذا الذي يخجل منه إلى الله تبارك وتعالى، جاهلية الضلال والعياذ بالله. قال وهؤلاء الذين يعبدون هؤلاء لا يعتقدون في أن تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات أو هي التي خلقت السماوات والأرض، لما كان الله يقول لئن سألت من خلق السماوات والأرض ما يكون اللات والعزى وفلان وعزير، ما يقولون، يكون الله، الله هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي يحيي ويميت، هو الذي بيده ملك كل شيء، هو الذي يدبر كل شيء، فيعترفون بهذا. ومع هذا يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الآن نفس النظرية ونفس الفكرة موجودة عند ضلال هذه الأمة، ونحن نتوسل بهم، يسمون العبادة توسل، يسمون توسل، ويعتقدون نفس العقيدة الشركية، وحجتهم وشبهتهم هي نفس الشبهة، الفرق أن أولئك يعترفون أن هذه عبادة، أما هؤلاء فيغالطون، يغالطون، ما يسمون عبادة، يسمون توسل، حيل من حيل يعني زعماء السوء من الصوفية والروافض وغيرهم، يأتون مثل هذه الحيل ويقول احنا ما نعتقد فيهم انهم يضرون وينفعون، حتى قوم ابراهيم كانوا يعتقدون في اصلهم انهم يضرون، قد يعتقد، قد يعتقد ان فيها ضرا ونفعا، ولكن ليس قاعدة مضطردة، وقد لا يعتقد انها تضر وتنفع،
هل ينفع أو يضرك؟ قال بل وجدنا آباء أنا كذلك يفعلون. نحن وراء آباءنا، إن وجدنا آباء على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فليس من شرط من تتخذ مع الله ندا ويكون يكون عملك وتقربك إلى شركا أن تعتقد فيه أنه يضر ينفع. هذا من حيل الصبوريين، من حيلهم يقول لك أنا أدعو أنا أتوسل وأنا ما أعتقد أنه فيه يضر ينفع، إنما هو واسطة، هو واسطة يتوسط به ويأتيني النفع والضر بواسطته. هذه نفس نظرية الكفار، نفس نظرية المشركين، وسماها الله شركا. أنا يقول دعوني أستجيب لكم، ما قد توسطوا من فلان ولا فلان مباشرة، يا الله قل يا رب أعطيني وأعطيك ويستجيب لك. الاستجابة مضمونة بشروطها، الاستجابة مضمونة. أما هذا قلق لا، لا يملك تطميرا ولا يستجيب ولا يسمع ولا ولا لا يسمع دعاءك ولا يملك الإجابة ولا شيء. القرآن يخبرك بهذا، كيف تدعو غير الله وتبدأ الإسلام وأنت تقرأ القرآن وتؤمن به وترى أنه منزل من عند الله ثم تقع في هذا الضلال كما وقع قوم أقوام لا كتاب لهم؟ أما أن تبين الكتاب فكأنه يريد أن يرد على من يقول أنا ما أعتقد في أنك تقدر تنفع وأنك تخلق وترزق، لأني ما أكون مشرك إلا إذا أعتقد أنه خالق أو رازق أو لا إله إلا الله لا خالق لا رازق. شوف الضلال، لا إله إلا الله يفسرون بأنه لا خالق ولا رازق غير الله ولا نافع ولا ضار غير الله. خلص إذا يعني اعتقد هذا الاعتقاد في الله تبارك وتعالى فله أن يدعو من شاء ويذبح لمن يشاء وينذر لمن يشاء ويستغفر لمن يشاء. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا يهدم لا إله إلا الله، هذا ليس هو معنى لا إله إلا الله. الله خالق الرازق، آية كثيرة أنه خالق الرازق المدبر المهيمن الذي ملكوت كل شيء، لكن ليس هذا هو معنى لا إله إلا الله. خذ هذه المعاني من آية غير لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. ويجب يا إخوة أن نفهم المسلمين معنى لا إله إلا الله وشروطها، يجب أن نفهمهم، لأن هذا الفهم الخاطئ ضال لمفهوم لا إله إلا الله أوقع أجيالا وأمما في الضلال. هذا التفسير في غاية الخطورة، يجب أن يحارب وأن يوضح للناس أنه أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وأن نعرف لهم العبادة ما هي. لما يقول المسلم أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا معبود بحق إلا الله، ما هي العبادة؟ يجب أن يعرف ما هي العبادة حتى لا يتقرب بشيء منها لغير الله، لأنك إذا تقربت بشيء من العبادات لغير الله فقد نقضت لا إله إلا الله. فيجب أن تفهم معناها وتعمل بمقتضاها وتلتزم هذا المقتضى في شؤونك كلها، هذا الذي يجب. أما تقول لا إله إلا الله وتعتقد في ذهنك أنه لا خالق لا خالق لا رازق، حتى بالفطرة أنت تعرف هذا زيادة، أن القرآن أكد لك هذه الحقيقة أنه لا خالق ولا رازق. المشركون على مقتضى، حتى الهنادك النصارى اليهود يعتقدون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي ينزل المطر وهو الذي ينبت النبات، وإذا سألت أي وثني يجيبك بهذه الإجابة، يجيبك بنفس الإجابة التي كان يجيب بها المشركون في عهد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولكن الضلال يأتي فين؟ في مفهوم لا إله إلا الله. كان ولئن سألت من خلق السماوات والأرض يقول الله، لكن وإذا قيل لا إله إلا الله شوفوا كيف يفرقونهم، هم يفهمون الفرق، يفهمون الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. إذا جئت تقرر لهم توحيد الربوبية لا يعارضونك أبدا، يسلمون لك ويسبقونك الإجابة. لكن إذا جئت تقرر أن المعبود الحق هو الله وأنه لا إله إلا الله يستكبرون، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ويقول في مقام آخر أجعل الآلهة إلها واحدا وإذا ذكر الله وحده ها اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. ذكروا مع الأصنام لا بأس، ها وقل أعطوا الأصنام وأعطوا الله عز وجل تمام، لكن وحده بس أجعل آلهة إله واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. هذا الآن إذا جيت تقرر التوحيد وما لا الله عند كثير من هؤلاء الخرافيين تشمئز قلوبهم، يبغض النبي، يبغض الأولياء، يعادي الأولياء. إذا قلت نهدم القبور قال يا ويلك، ألا تعلمون أن ناس الآن في مشارق الأرض المغاربة يعدون عدة لإعادة المشاهد في المدينة، وصورهم صور التي هدمت موجودة؟ يرون هذه جريمة، يرون هدم القبور ذنب عظيم، تهدم القبور لأن ما فيها عبده، والرسل أمر بهدمها وكان يرسل الرسل إلى هدمها، يرسل من يهدم الأصنام ويرسل من يهدم القبور لأنهما شقيقان. والفتنة جاءت بالقبور قبل الأصنام، جاءت بالأولياء قبل غيرهم. فالله ما أنزل الكتب وأرسل الرسل إلا تحقيق هذه الغاية، أن يعبد الله وحده. ومن أعظم عباداته بل أعظمها الدعاء، والدعاء ترى يتخلل كل عبادة ويأتي عقب كل عبادة وقبل كل عبادة لأهميته، أهمية الدعاء. هذا ورد بعض الحادث مخ العبادة، الحديث ضعيف ومن المهم أن يصحه. الدعاء هو العبادة، يكفي، هذا صحيح. ثالث، الدعاء هو العبادة. كيف؟ لماذا أطلق هذه العبارة الدعاء هو العبادة؟ لأنه أعظم العبادات. الحج عرفة، طيب فيه يعني طواف البيت وسعي بين الصفا والمروة، ويعني المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار، كلها ما يحج. لكن يا أخي يقول لك الحج عرفة، ها؟ إذا فاتك عرفة ماذا تحصل؟ انتهى الحج، ما في حج. طف اسعى ارمي الجمار بتحيط شئتها، ما فيش حج. كذلك الدعاء إذا ما أخلصته لله ما فيش عبادة، ضاعت العبادة تماما. فهموا أهمية الدعاء وفهموا للمسلمين الضالين الذين ضلوا في مفهوم لا إله إلا الله وفي صرف العبادة لغير الله، وأهمها الدعاء، ثم الذكر، ثم النذر، ثم هذه الأشياء التي يتقربون بها من منطلق الغلو في الإشخاص وإنزال الناس غير منازلهم ورفعهم إلى درجات ليسوا أهلا لها خاصة بالله تبارك وتعالى. فهذا هو الغلو، وهذا من الأسباب. يعني الشرك هو الغلو، إما في عيسى وإما في بعض الصالحين وإما في الملائكة، هذا الذي يوقع في الشرك بالله تبارك وتعالى. ولها أسباب أخرى، أسباب أخرى قد يكون غير الغلو، قد يكون غير الغلو. فليجتنب المسلم كل أسباب الضلال وأسباب الشرك بالله، ومنها الغلو في الأشخاص. وقد يغلو بعض الناس في الأشخاص فينزلون منزلة الأنبياء في وجوب الاتباع، في وجوب الاتباع، في وجوب الطاعة، وإن كان ما يعتقد أنه معبود ولا يسلم شيء من العبادة، لكن يرى أن التبع هو الحق معه فقط، ويوالي عليه ويعادي عليه. هذا ضلال وهذا غلو، وهذا من اتخاذ الأشخاص طواغيت وأندادا مع الله تبارك وتعالى. فيجب على المسلم أن ينزل هذه المخلوقات منازلها. الأنبياء لهم منزلة، الملائكة لهم منزلة، ولا يصح إيمان أحد إلا بالإيمان بهم. الكتب لها منزلة، الصحابة لهم منزلة، المؤمنون لهم منزلة، وينزل كل إنسان منزلته، وهم كلهم لا يخرجون عن دائرة العبودية لله تبارك وتعالى. كلهم عباد الله في دائرة العبادة، كلنا وإياهم سواء، ما أحد يتميز على أحد. بيت أنبياء أعبد الناس لله وأخشى الناس لله وأخوف الناس لله تبارك وتعالى، فهم يفوقون في هذه العبودية، ودعوا إلى هذه العبودية، وجاهدوا لتحقيق هذه العبودية، وجاهدوا لمحو ما يضادها من الشرك بالله والعبودية لغير الله تبارك وتعالى. فهم عباد لكل ما في السماوات والأرض، إلا آتي الرحمن عبدا. يجب على المسلم أن يعرف ويعتقد ويستيقن في نفسه أن الأنبياء والملائكة عباد لله، فقراء إلى الله، محتاجين إلى الله، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الله اصطفاهم لتبليغ الناس شرائعه، وعلى رأسها العبادة. فأمروا علموا الناس وربوا الناس على إفراد الله بالعبادة وتخصيصه وحده بالعبادة، وعلمهم أنه ليس لنا فيها شيء أبدا، وأننا لا نملك شيئا من أنواع الربوبية أبدا، لا نملك لأنفسنا ولا غيرنا. وهذا هو غاية البلاغ. ولهذا يقيم الله بأنبيائه الحجج رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس الله حجة بعد الرسل، فبهم تقوم الحجة. وفي على رأس قائمة ما يحتجون به ويحتجون له العبادة، وإفراد الله بالعبادة، وخلع الأوثان وخلع المعبودات من دون الله تبارك وتعالى. فلا معبود إلا الله تبارك وتعالى، فلا يدعى في حال الرخاء وفي حال الشدة، في حال الكرب وفي حال الرخاء، لا يدعى إلا الله وحده. لماذا؟ لأن الدعاء أعظم العبادة، الدعاء هو العبادة. يقول فهؤلاء لم يكونوا يعتقدون أن تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربوا إلى الله زلفى. ودول ما يقول ما نعبدهم، يقول ما يتوسل بهم. فجعلوا هذه العبادة توسلا، جعلوا الاستغاثة والذبح والنذر واللجوء في الكربات والشدائد وفزع القلوب وضراعتها إلى غيرها، جعلوها توسلا، حيلة حيلة. أما هؤلاء صراحة ولا يكون لا ما يعترف، ما نعترف. لماذا تعبدون ويكذبون؟ يا الله زبون ما نعبدهم، يعترفون بأن يعبدونهم، ما نعبدهم إلى هذا الغرض. هذا يقول لك لا ما يقول لك نعبدهم، ها يعني سماها بغير اسمها، سمى الشرك بغير اسمه، كما تسمى الخمر بغير اسمها، وكما تسمى كثير من الأشياء بغير أسمائها، من باب المغالطات والتضليل للناس. ويقول هؤلاء شفعاء عند الله، وهؤلاء يعترفون بأن هؤلاء يشفعون لهم، يشفعون لهم، ما ينكرون الشفاعة أنهم يشفعون لهم، لكن الشفاعة أيضا ما هي عبادة، الشفاعة عبد الله بالكل أيضا لا تطلب إلا منه، ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. إيش درك إلا هذا أذن الله في الشفاعة؟ إيش درك؟ الشفاعة يهرب منها الأنبياء يوم القيامة، كل واحد يقول نفسي نفسي، مين هينة؟ من بهذه السهولة اللي يصور لك الشيطان؟ الشفاعة أمر عظيم، ملك الله، قل لله الشفاعة جميعا، هي ملك لا تقولها إلا من الله عز وجل.
فبعث الله، يقول فبعث الله سبحانه ورسل سبحانه ورسل تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة. يا أخوة شوف، الشيخ الإسلام تيمية عارف الإسلام، عارف التوحيد، عارف أنواع الضلال، عارف الانحرافات السياسية والموجودة في عهده. الانحرافات السياسية في عهده مثل الانحرافات الموجودة الآن، كل ممالك يحكمون بالطاغوت، ما عندهم الأحوال الشخصية فقط، ولا هم يحكمون بدستور جيكيز خان في شؤون الحياة في إلى الأحوال الشخصية. وما هذا كان شغل أئمة الدعوة والمصلحون، شغلهم الشغل تهديم القبور وما يتصل بها، وهذا من شغلتهم، هذا من جزء من دعوتهم. لكن وجاهدوا وناضلوا للقضاء عليها، للقضاء على هذا الشرك. فهذا الشرك الآن ما يدخل في حساب كثير من الدعوات، يرى القبور تعبد، قد يشارك في الطواف على القبور، لا يقول هذا الشرك، يقول هذا من حكمة الدعوة. وقد يأتي بالرافضي والصوفي وهم غارقون في الشرك الأكبر، فلا يبين لهم ولا يرى أنهم على ضلال أبدا، ويرى أنهم إخوان، كلنا مسلمون كلنا إخوان. يا أخي هذا من حقي عليك أن تبين له الهلاك اللي وقع فيه، وأن تنقذه بقدر ما تستطيع من هذا الهلاك. إذا كان أنت تحترمه فاسعى جاهدا
قبل كل شيء في تخليصه من هذا الضلال في أبواب العبادة قبل أبواب السياسة بمراحل ومراحل. فإذا أنقذته من هذا الضلال استجاب لك في كل أبواب الدين سياسة أو غيرها. هذا الحقيقة يجب أن يفهم الدعاة إلى الله تبارك وتعالى وأن يسلكوا مسلك الرسل وينهجوا نهج الرسل في الدعوة إلى الله، لأن هذا طريق مرسوم من الله رسمه لجميع الرسل، لم يتخلف أحد عن هذه الدعوة. البدء بالشرك في العبادة ومحاربة الشرك في العبادة حتى كأن الله ما بعث الرسل إلا به، ويأتي والطواغيت موجودين والأحكام والقوانين والأنظمة الشركية في السياسة لا يتحرك في هذا الباب إلا بعد أن ينقذ الناس من الشرك في العبادة، من الشرك في العبادة. إذا استجاب له الناس قال خلاص نحكم بما أنزل الله، ما استجابوا يظل واقفا عند هذه النقطة حتى ينقذهم. أنا أضرب مثلا أقول لو جئنا إلى مدينة وهم عندهم قبور يعبدونها ويستغيثون بها وينذرون لها ويفعلون هذه الأفعال كلها، أول شيء نبدأ به دعوة العبادة ولا دعوة السياسة إلى تحكيم شريعة الله وإلى إخلاص العبادة لله؟ طيب إذا ما استجابوا يعني يقولون أبوا لن يستجيبوا، نقول لهم تعال نحكم ما أنزل الله؟ ما يقول لهم قلق. بارك الله فيكم. إذا استجابوا لنا نقول تعالوا الآن نحكم ما أنزل الله، حديث معك. فليقول أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وإن أجابوا أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليكم الصلوات وما أرسل من رسول إلا يوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والرسول هكذا حياته كلها، دعواته كلها تبدأ بتوحيد العبادة وهدم ما ينافيها من الأصنام والقبور ومشاكل ذلك. فإذا دعوتهم هدمت القبور، اتجهت القلوب إلى الله عز وجل، عرفت عظم الله وجلاله وأنه لا ند له ولا شريك له في هذه الأمور، والله تقول لي أخي يعني أقيم الصلاة آتي الزكاة يعني احكم ما أنزل الله اقطع يد السارق وقال الله كذا، يقول لك حاضر، يقول لك حاضر. الآن الدعوة تخطئ فتأتي تبدأ بالدعاء الحاكمية، يا الحاكمية والصراع وقاتل والتدمير وبلايا وفتن ومحن، وهم لم يدعوا على طريقة الرسل الكرام ولم يسلكوا من هذا طريق خاطئ، طريق ضلال، تهلك نفسك وتهلك الأمة بدون مصلحة. اسلك طريق الأنبياء، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والله يأمر محمد أن يقتدي من قبله في هذه الدعوة، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدئ، هؤلاء الذين سماهم الله لمحمد في سورة الأنعام 18 نبيا وأمره أن يقتدي بهداهم. كان دعوتهم سياسية، كان دعوتهم سياسية، صاروا الحكام على الكراسي؟ لا، يدعون الناس إلى إخلاص الدين لله. إبراهيم جاهد 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 ناظر 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 حتى من الإسلام وخلصوا تركوا مهاجة، ما قال والله الآن ما دام استجابوا لهذا الباب أنا أنفق لهم يعني باب التشريع يمكن يستجيبون لي، ورفع يعني الشعار السياسي والله يجي في الباس مستجيبين، ويثير الأحقاد والضغائن على الحكام وبغي يزد قروشهم، والله يجيب ناس يتفقوا عليه يمكن يسقط الحاكم. لكن هذا ليس عند الأنبياء. وقلنا موسى لما أغرق الله فرعون جنده ليش ما رجع لمصر وقال خلص نقيم الحاكمية؟ ليش ما رجع؟ راح يصير في الصحراء. فهذه الأهداف اللي الآن يعني خطط سياسية لا هم لها إلى الوصول إلى الكراسي، هذا ضلال. أنت يا أخي أنت يا أخي لما تجي إلى هذا الحاكم أو المحكوم وتقول له لا معبود إلا الله وتحقق له التوحيد ومات، مات النجاشي مات وما يحكم ما أنزل الله. النجاشي ملك ولجيشه وجنوده وملك مسلم ملكي لكن ما استطاع يحكم ما أنزل الله، نقول كافر؟ نقول كافر لأنه ما حكم ما أنزل الله؟ ملك جيشه وجنوده ما حكم، لكن لو مات كان وهو يدعو غير الله يدعو عيسى كيف مصيره؟ فهموا يا إخوة، فهموا هذه الفوارق العظيمة. لو مات النجاشي على شركه وأن عيسى ابن الله ويدعوه، ها يصلي عليه الرسول طيب ما يحكم ما أنزل الله؟ ما يحكم ولا حاجة. حتى الصلاة ما يقدر كان يصلي قدام الناس، يمكن يصلي بينه وبين ربه بس، لكن تطبيق الشريعة وتطبيق الحاكمية والله ما فعل، ما فعل. فيجب أن ندرك هذه الفروق الهائلة جدا بين دعوة الأنبياء وبين دعوة غيرهم. فخموها وفخموها ونفخوا فيها وطبلوا لها وضاعوا الأفائد وصرفوا الناس عن دين الله الحق وعن توحيد الله الحق، لا حاكمين ولا محكومين عارفين قضية منهج الأنبياء. يموت على الضلال الحاكم والمحكوم، 60 سنة 70 سنة 80 سنة لا حاكم ولا محكوم عارفين دعوة الأنبياء. إيش نستفيد بالله لو قام دحين واحد حاكم وقال خلاص أنا استجبت دعوتكم السياسية هذه، أنا أبغى أطبق الشريعة في هذا الجانب. طيب نقطع السارق نجيب الزاني نفعل نفعل، لكن والله الأمور هذه ما نقدر، ما نرضى مو ما نقدر ما نرضى. يقول طيب كيف نقدر؟ ما قالوا يكون الصبر ما في شيء عندهم على منهجهم، ما في شيء على منهجهم. حنقول لا والله احنا ما نقبل منك، احنا اول شيء نطلب منك ايها الحاكم ان تؤمن بهذا المنهج، ان تؤمن بهذه العقيده، ان تزيل اسبابها كلها. نقول هذا كلام وإلا ما في لقاء بيننا وبينك الا ندعوك الى الله عز وجل وبس.
بل هي امر خاص بالله تبارك وتعالى، ووردت ايات كثيره في بيان أهمية الدعاء، ومن السنة كذلك ورد بعض الأحاديث يثبت أهمية الدعاء، وما الاستغاثة إلا جزء من الدعاء كما سيأتي. فالله تبارك وتعالى بين أن الدعاء غير له شرك، فقال ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني عبدوهم بهذا الدعاء فيكفرون. يقول احنا ما أمرناكم أن تدعونا، ما أمرناكم أن تتخذون مع الله أندادا، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فأثبت الله تبارك وتعالى في هذه الآيات أنه لا أحد أضل ممن يدعو غير الله تبارك وتعالى، من أضل ممن يدعو من دون الله غيره، من لا يستجيب له غير أنه ما يستجيب، سفه غاية الضلال غاية الضلال. إلى يوم القيامة سيتمكن هذا المسكين مدعو من الاستجابة، ثم يوم القيامة يكفر بعبادته، ويوم القيامة يكفر بشركه كما قال تبارك في سورة فاطر والذين تدعون من دونه ما يملكون من كفنير. ايش تبغى الله يعني يأسك تماما من الطمع في غيره في اي شيء، لانه ما يملكون شيء. هذا المدعو من الملائكة ومن الأنبياء من الأحياء من الأموات من الجن من الإنس من كل هؤلاء لا يملكون قطميرا من هذا الكون، كله ملك الله، لا يشاركه أحد في ذرة من ذرات هذا الكون، هو عبد، كلهم عباد الله، لا يملكهم، هم مملوكون في أنفسهم، كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، هم عباد الله، كيف أبيد يشاركه؟ أنت تألف أن يشاركك عبدا في ملكك، كيف رب العالمين الذي خلق هذا الكون وخلقه وإلى آخره كيف يرضى أن يكون له شريك في ملكه؟ قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وقدر تنبيلا والذين يدعون من ما يملكون من قبل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. طيب هذا خبر من الله تبارك وتعالى يخبرنا أن المدعوين ما يسمعون، طيب كيف ما نقنع؟ كيف ما نصدق خبر الله تبارك وتعالى؟ نقول نؤمن بالقرآن، يعني نؤمن بالقرآن بس حروف بس حبر على ورق؟ يبقى نؤمن ونعرف فراد الله تبارك وتعالى من هذا الكلام
ونؤمن به، ويجب أن يستقر هذا الإيمان في نفوسنا إيمانا لا ارتياب فيه ولا شك فيه أبدا. إن تدعوهم لا يسمعون. في الهند ويعتقد أن فلان يجيبه في العراق ولا في المغرب ولا في المشرق ولا، والله يقول هذا تدعوهم لا يسمعون. أنا أقول أقسم بالله أنك لو وقفت عند قبر النبي وصيح على رأسك بالمقربون إنه ما يسمع أبدا، لا يسمع، لأن الله يأبى أن يسمع هذا الصوت الفاجر الخبيث هذا على الشرك لا يسمع. هذا لو سمع يتأذى كيف تؤذيه، لكن هو ما يسمع أبدا. لو وقفت عند جميع الأنبياء يا فلان وصيح بالمقربون والله ما يسمع من فين يحدث من هذا النص. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا، والله ما يستجيبون، لان الامام لك من قطني من هذا كيف يستجيب لك، خاصه باب الشرك كيف تجاوب معه. انت تتخذه مع الله ندا وهو لا يعرف، وعقيدته التي دعا اليها وناظر من اجلها وعاش من اجلها ومات من اجلها ان ما احد يملك قطمير من هذا الكون، لا نبي ولا خير. وكيف تدعوه وكيف تنتظر منه الإجابة وهو ما يملك شيء، لا يسمعك ولا يملك الإجابة، لأن الله هو الذي يسمع سبحانه وتعالى ويستجيب. وقال لك ادعوني تعرض عنه، قال لك ادعوني قال ربكم ادعوني أستجيب لكم، تأبى إلى أن تدعو غيره. قال أمرك أمر جازم أن تدعوه، وعدك وعدا مؤكدا بالاستجابة، ثم تضرب هذا كلها عرض الحياة وتذهب تدعو. يقول لك ما يملكون شيء ولا يملكون، يتصرفون في الكون على مول الغيب لا أخذين مسجد. هذه العقائد جاءتها ملاحدة زنادقة واجهت وانقلت على كثير من العوام وأشباههم ممن ينتمون إلى العلم مع الأسف من الصوفية والخرافيين والروافض وغيرهم من أهل الضلال، فتجدهم يدعون غير الله. فين الآيات هذه؟ في إيمان في القرآن، تقول آمنت بالله وملائكته وكتبه وآمنت بهذا القرآن، ما معنى ما قيمة الإيمان هذا؟ إذا كان هو يقول لك ما يسمعون ما يستجيبون ما يقدرون ما إلى، وأنت تقول لا، يعني تأتي بعقيدة مضادة لهذه النصوص. ولو سمع ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرك، صرح بأن هذا الدعاء شرك، جعلته شريكا لله، وقعت في حمأة الشرك بالله، ويوم القيامة يكفرون بشرك. إذا في سورة الأحقاف سماه عبادة هذا الدعاء، وهنا سماه الدعاء دعاء غير شرك، بارك الله فيكم، سماه ضلال، سماه عبادة، وهنا سماه شركا. وجاب هذه الأمور كل هذه الأخبار السابقة كيف نصدقها، كيف ننقاد الله تبارك وتعالى إذا أمرنا بدعائه وحده وإخلاص الدين له، فادعوا الله مخلصين له الدين، الدعاء له الدعاء، لا تجعل مع الله فيها شريك، لا تجعل مع الله فيها شريكا. ويوم القيامة يكون ولا ينبئك مثل خبير، تأكيد الله خبير أحاط بكل شيء علما ويعلم دقائق الأمور واضحة وجلية ودقيقة، ومنها معلوماته هذه الأخبار التي أخبرك عن حال المدعوين في الدنيا والآخرة. هل تريد خبيرا بعد الله يأتيك بغير هذا؟ لو جاءك غير الله عز وجل يقول لك أنا خبير ويجيب لك أخبار تناقض هذه، صدق هذا كذاب ولا تصدق الله تبارك وتعالى؟ ولا ينبئكم مثل خبير. فشيخ الإسلام محمد بن الهوى رحمه الله استبد هذا العنوان آيات كثيرة من هذا النوع، الدعاء هو العبادة، حديث صحيح أو حسب، الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة. طبعا فيه كلام منهم من يصحه ومنهم النووي رحمه الله ومنهم من يضعفه، لكن معناه صحيح، الدعاء هو العبادة. كيف هو العبادة؟ يعني أهم بالعبادات، ما يبقى الحج عرفة ما يصح الحج إلى العرفة وهو قوام أركان الحج. كذلك العبادة كلها ما تقع إلا بالله، صلاة بارك الله فيك وذكرك وكذا، كل دعاء، كل ذكر، كل دعاء، وكل داع سائل وطالب من الله تبارك وتعالى، كل عابد داع لله عز وجل. أنت صائم، أنت داع لله تبارك وتعالى. تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول الإمام عبد الرحمن الحسني رحمه الله تعالى: قوله تعالى من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الاستغاثة هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة، فالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون.
هو عبد الرحمن الآن استغاثة هي طلب الغوث، طلب الغوث هو إزالة الشدة، فطلب إزالة الشدة هي الاستغاثة. أنت في شدة تطلب ممن يزيل عنك هذه الشدة، من يزيل الشدائد والكروب؟ الله رب العالمين. أما يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء، يعني يزيل الشدة، الله سبحانه وتعالى. طبعا يعني سؤالك الإنسان فيما يقدر عليه هذا ليس من الشدة، بل في العجيب الأموال عشان شربني شو سوى لا؟ أنا وقعت في مشكلة وهو يقدر يخلصك منها، ها؟ يعني هذا في مقدور الإنسان ليس بشد، لكن تدعو غير الله وتستنجد به فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الشرك بالله تبارك وتعالى. تعتقد في هذا الفلاني أنه عنده سر وعنده قوة خفية هائلة يستطيع أن يقضي بها على الدول وعلى الدنيا ويدير بها الكون وينقل بها المكروبين، هذا هو الكفر والعياذ بالله. أما في الأسباب الظاهرة بارك الله فيك، أنت وقعت في نهر واحد سابح ولا طلع من ما فيها شيء في البحر تبغى تقلق تفضل بلا أنجد ما فيها شيء، بارك الله فيك. جيعان عطشان جيب لي بالله خبزة جيب لي موية أشرب، هذا ما فيها شيء. استعذق قلت الإنسان شير قاعد والله أمر بالتعاون، تعاون بره تطلع، فهذا من التعاون. نعم، ويشبه يعني هو إذا كالاستنصار طلب النصر، أنت في معركة وتستنجد المسلمين موجودين قدامك، ها؟ ولا شيء يقضوا عليك وتفضلوا ينصروا لك. الله سبحانه وتعالى أمر، الله أمر بنصرة هذا الرسول وعيسى عليه الصلاة والسلام، قال ما الأنصار إلى الله. فتطلب من إنسان يصرك وقادر على النصر، عنده المال وعنده السلاح وعنده القدرة البدنية والمالية ويقدر يساعدك في قتال الأعداء وصدهم عن بلاد الإسلام، هذا ما فيه شيء، هذا واجب. تناصر فيه وتدعو الناس وتحركهم لهذا، هذا شيء واجب. لكن في الأمور الدعاء الذي هو العبادة، يعني تطلب منه الرزق، تطلب منه العافية، تطلب منه هذا، هذا ليس إلا عز وجل. نعم.
أحسن الله
أن يقول
قال رحمه الله: وقال أول الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروه، والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروه وغيره. تعطي الدعاء على الاستغاثة من حق العام على الخاص، فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة. فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة.
يقول أنا أن أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروه، يعني في حال الشدة، يعني هناك علاقة بين الدعاء والاستغاثة. الاستغاثة جزء من الدعاء، وتمتاز أنها لا تكون إلا من المكروه في حال الشدة، بينما الدعاء يأتي في حال الشدة وغيرها، فهو أعم من الاستغاثة. بينهما عموم وخصوص مطلق، يعني الدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يصدق على دعوة المكروب أنها دعاء، وتشارك الاستغاثة في هذه النقطة، لأن ترد الدعاء بعمومه وسعته أنه يأتي في أحوال كثيرة غير حال المكروب، في حال الفرح وفي حال الحزن وفي حال المرض وفي حال كذا وكذا، لكن في غير حال المكروب، فهو أعم من الاستغاثة وعطفه عليها من عطف الخاص على عام، وبينهما عموما وخصوص مطلق، أي أن الدعاء عام يعني منها
الاستغاثة. فكل دعاء، كل استغاثة دعاء، كل استغاثة نطلق عليها دعاء، وللعكس وليس كل دعاء استغاثة. فالاستغاثة لا تكون إلا في حالة معينة، وهي حالة الشدة وحالة الكرب، ولا تصدر إلا المقروض. والدعاء يأتي في غير هذه الأحوال الأحوال فهو أعم. فالاستغاثة فرد من أفراده، فبينهما عموم وخصوص مطلق. نعم.
والمراد في القرآن هذا كار وهذا كار، والمراد في مجموع بهما. فدراسة المسألة هو طلب ما ليس في الداعي من جنب نفس أو كف ضر. لماذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دون ممن لا يملك ضرا ولا نفعا؟ كقوله تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. وقوله: قل أندعو من دون الله ما لا يهدينا ولا يضرنا ونعد على أعقابنا بعد أن هدانا الله كالذي استهلكه الشياطين في الأرض حيران من الأصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقال: ولا تدعو من دون الله ما لا يهدينك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين.
يعني هو يبين الشارح رحمه الله أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فعبادة ودعاء مسألة، فدعاء العبادة مثل الذكر، الصلاة، قراءة القرآن، هذا بارك الله فيك دعاء عبادة، عبادة بارك الله فيك. دعاء مسألة أن تطلب كشف ضر وجد مصلحة، اللهم عافني، اللهم اصرف عني عدوي، اللهم اقض ديني، فتطلب اما تطلب جد نفع او دفع ضر، هذا دعاء المسألة. ودعاء العبادة يعني الصلاة دعاء عبادة بارك الله فيك، والذكر دعاء عبادة، وما ما فيها طلب، فيها طلب يعني تستلزم الطلب، هي تستلزم الطلب لأن العابد داعٍ يعني سائل يبغى أجر وثواب من الله تبارك وتعالى، فهو مستلزم لدعاء المسألة. بينما دعاء المسألة كما سيأتي هو طلب دفع الضر، ولكنه في نفس الوقت يتضمن دعاء العبادة. هذا مسألة الاستلزام، مسألة تضمن، هذه مسألة ما أدري مرت عليكم أو مرت الله أعلم مرت عليكم هذه المسائل، يعني فرق بين التضمن وبين الالتزام. دلالة التضمن ودلالة الالتزام ودلالة المطابقة، فدلالة المطابقة أن يدل اللفظ على كامل المعنى، ودلالة التضمن دلالة اللفظ على جزء معنى، ودلالة الالتزام دلالة اللفظ على شيء خارج لازم، على شيء خارج لازم. فهنا عندنا دعاء المسألة يتضمن يعني دعاء العبادة، يعني العبادة جزء من أجزاء دعاء المسألة، لأن هذا الداعي خاضع لله طامع فيما عنده مخلص له، وهذه عبادة. فدعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة، دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، يعني ليس جزءا من دعاء العبادة وإنما خارج لازم. ليه؟ لأن الداعي في دعاء العبادة العابد يعني طالب في المعنى، من لوازمه من لوازم هذه العبادة أن يطلب ويسأل وينتظر من الله العلم. هذا حول هذه القضية استشهد بالآيات: ويدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، هذا استنكار، ندعو اللات والعزى وغير هذا المخلوقات وهي لا تنفع ولا تضر، تريد من هذا ونرد على عقادنا؟ يعني مشينا في طريق الاسلام وابصرنا وعرفنا صراط الله المستقيم، وبعدين نرجع وراء، نرجع وراء 50 عام 1000 عام مليون عام الى ميادين الجهل والضلال، وقد عرفنا الهدى وصرنا في طريق الهدى واستبصرنا وعرفنا أن الله هو المعبود الحق تردون لعبادة الأوثان التي لا تنفع ولا تضر، وبعدين داعيها يهلك، يهلك يقع في الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى، ثم الهلاك الأبدي. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعيد، فتدعو الهلاك والعياذ بالله. وكذب استهوة الشياطين حيران في الأرض، آخر الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا بالمعروف في العالمين. هذا حيران مضطرب يتيه يخبط في الصحراء، وله يقول هذا الطريق متى يأبى ايش متاهة هدى هنا النجاة والخلاص إذا رايح تموت هذا في أبى. هذا حال حيران، حال مشرك. نعم.
قال الله تعالى: 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 قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم النساء أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تملكون. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كذلك لتستوي إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بذلك وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وأمثال هذا في القرآن دعاء المسألة أكثر من أن يحفظ، وهو يتضمن دعاء العباد، لأن الثاني أخلق سؤاله لله وذلك من أفضل العبادات، وكذلك الذاكر لله والثاني بكتابه ونحوه طارد من الله
سبحانه
فيكون
دائما عابدا. ذكر هذا الكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو يوضح العلاقة بين دعاء المسألة ودعاء العبادة، وساق الأدلة في الآيات هذه التي تبين دعاء العبادة. هذه الآيات كلها في دعاء المسألة، دعاء المسألة الذي يتضمن دعاء العبادة، بينا لكم يعني كيف هذا يتضمن هذا وكيف هذا يسلم هذا. قال ربكم ادعوني استجب لكم، ربكم تضرعا وخفيا، هذا دعاء مسألة لها آداب. دعاء المسألة له آداب يجب أن يراعيها المسلم ويعلم هذا كذلك كل الآداب. هذا في دعاء المسألة كذا بدك تدعو الله عز وجل يستجب دعاءك، فمنها الإخلاص ومنها هذه الأشياء التي ذكرها: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، والخفية يعني أعون على الإخلاص لله تبارك وتعالى، وأبعد عن الرياء، وأقوى عامل وسبب في جلب استجابة من الله تبارك وتعالى، لأن الكافر إذا دعا الله مخلصا يستجيب له، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصا له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هم في حال الشدة يخلصون لله وينسون معبوداتهم كلها تماما. يحكى عن أكبر بن جهل أنه لما زحف الرسول مكة وزحف مكة وكذا شرب، هو عجب من قريش هربوا وهو ركب في البحر هارب مش كيف يروح حبشة مدينة اليمن ما أدري فين يروح، فاضطربت السفينة. قالهم ربان السفينة: اعلموا أنه لا يجيك في هذه الحال إلا الله عز وجل، فالجوا إلى الله. قال: والله إذا كان لا يجيك في هذه الحال إلا الله، والله لا أرجعنا إلى يد محمد وضع يدي وضع لا أدخل في دينه. فرجع ورجع أسلم رضي الله عنه. فهذه حقيقة يعرفها الكفار، أخبر عنها القرآن وهي معروفة تاريخيا. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله وتنسوا لك الآخرة وتنسوا ما تشركون، تنسى تماما، لا يبقى قلبه متعلقا إلا بالله، موقن أنه لا يستجيب له في هذه الحالة ولا يكون إلا الله عز وجل، وأنه لا تستطيع هذه المعبودة التي يعبدها لا دخل لها في هذه الأحوال أبدا، فينساها ويتناساها ويتجاهلها ويلجأ إلى الله. صادقا مخلصا. فأنت أيها المسلم من عند الله يلزمك آداب ولو تضر تضر يعني قندق تتجه إلى الله وتنزعج إلى الله تبارك وتعالى وفي الخفاء بينك وبين الله. يعني ليس هي صوت المساجد ويصيحهم بالأذكار ويصيحهم بالدعاء وبأصوات جماعية ما يعرفون الأدب، هؤلاء معتدون إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وهناك اعتداء في الدعاء ومنها الصلاة هذا والأصوات بصفات جماعية إلى آخره. الصحابة كانوا يصلون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان يرفع أصواتهم بالذكر والتكبير وقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قريب يبدأ عن ذلك ليس بيأتيت عن ذلك باستجابته وبنصره وبسمعه وبصره ومشاهدته واطلاعه ورحمته سبحانه وتعالى مستجيب ويعلم خارجات نفسك فضلا عن صوتك الخفي. هذا من أدب الدعاء يجب أن يعرفها المسلم والتي يتلاسها ويتجاهلها كثير مسلم. إنه لا يحب المعتدين. فالذي يخالف هذا الأدب هذا الاعتداء. اللهم أني أسألك القصر الأبيض على رمي الجنة. يعني إذا سألت فاسأل هذا أو تستأجر القصر. لا سألت فاسأل هذا والله ما تغدينا وأردك من النار. يعني هذا تلقى في الدعاء. اللهم أسألك القصر الأبيض على رمي الجنة. هذا اعتداء في الدعاء. بعض الناس يشوف مطالب عنده بالتفصيل وسلسلة طويلة من التجزئة والتفصيل والتفصيل والتفصيل. يا قال واحد لأنس ادع الله لي قال ربنا اعطنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب الله. كان ياخذ علي قال دعيت ما تشتغل جمعتنا في الدنيا الآخرة ايش تبغى. فكان الرسول يؤتي جوامع الكلمة خذ دعاء من أبيك وادع به الناس وقال أخيك. ها أما التفصيل والتطوير والتفصيل والسلسلة أي صفحات في الدعاء لا. شوف أدب الرسول في دعوته لو تأتب عشر مجرد ما عندك إخلاص ولا اتباع للسنة ما اسمع ولا فيها وخلف الأدب أعتبي لابد أن رأي الأدب في الدعاء يكون خفية بينك وبين الله إلا في حال ضرورة ولا قلق المريض مثل قلت أحيانا لكن من تذنب الأبي الذي يرجع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبوا لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هذا من الأدلة على أن دعاء الله كفر وضلال وأنه ما يستفيد. ومثل مثل واحد يدعو غير الله يقف على البئر ويقول يا بني طلع الموية يقول يده هكذا ها طلع الموية يطلع الموية يطلع يحسن شيء يموت عطشا مالك يعني استيسر الموية جيب لك نشا وجيب لك دانو تفضل بارك الله ويقول يا بني اسمك وقال ياكل بعض. فتريد قال الشدة السبب ان تلجأ الى الله كل ذي كذا سبحانه وتعالى. اما عليما بيبدأ شيء ابدا ودائها هذا حال بجد هؤلاء كافر ضال خسران خساره وهلاك ادبي. نعم
قال رحمه الله فتبين من هذا اليوم
في الاسلام ان دعاء الرجال في السجن والدعاء غفلا. هنا احنا غفلنا هنا يعني اكد قال وهو يتضمن قال مساله يقول وانزل هذا في القران كثير في دعاء المساله اكثر من اصل وهو يتضمن دعاء العباده دعاء المسألة الذي استشهد لنا بهذه الآيات يتضمن دعاء العبادة. لماذا؟ لأن السائل أخلص سؤاله لله والإخلاص ما هو عبادة. فتسأل الله عز وجل تدعوه اكشف أنك بر ويجب لك مصلحة أنت أخلصت في هذا الدعاء هذا الإخلاص عبادة ولا هذا يبين لكم كيف يتضمن دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة. واضح؟ نعم. وذلك من أفضل عبادة الإخلاص كذلك الطمع في الله والرغبة إليه واللجوء إليه إلى آخره. وكذلك الذاكرة هذا في دعاء العبادة وكذلك الذاكر لله والتالي لكتابه ونحوه هذا دعاء عبادة. هو طالب من الله يعني هذا يقول لك وجه استلزام دعاء العبادة لدعاء المسألة لأنك طالب وسائل في نفس الوقت. نعم فيكون دعاء يا عبادة. نعم
قال رحمه الله فتبين من هذا من قول سليم الإسلام أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. وقد قال تعالى في الحديث وأعبدكم ولا تدعون من دون الله وأدعو ربي حتى ألا أكون الدعاء ربا تتقيا فلم يعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهجر لهم إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وصار الدعاء من أنواع العبادة فإن قوله وأدعو ربي حتى ألا أكون في دعاء ربي تقيا فقوله تليا رب إني وما من أرض مني والسعر ربي سيدا ولم أكن بدعائك ربي تقيا. وقد أمر الله تعالى بنبيه تواضع لكتابه كقوله ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إن الجلال في الدنيا جميل ولا تسلموا في الأرض بعد الإسلام وبدون قدر وطمع بكل نقلة الله المجيد من المسلمين. وهذا هو الدعاء المسألة المتضمن للإجابة إن الداعي يرغب في الكذب ويخضع له ويتجلل.
وتقدم لكم أنه يعني يخلص إخلاص خضوع تذلل هذه كلها ترافق دعاء المسألة ها فيصير متضمنا بدعاء العبادة بهذه الأمور التي ترافق دعاء المسألة من الإخلاص والتذلل والخضوع والرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى كل هذه عبادة يعني بعدها الخضوع والتذلل. نعم ويبدو لي والله أعلم أن الآية وأعتذركم وما تدعون من دون الله يعني لا تعبدون يعني بالدعاء وغيره أشمل من دعاء المسألة ثم يعني ذكر بعد ذلك دعاء المسألة وأدعو ربي أعبده أو أدعوه دعاء المسألة حتى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فهذا كان يريد دعاء المسألة أدعوه أدعو إليه وقد جرب والله يستجيب دعائي سبحانه لا يعني دعاء المسألة فجمع والله أعلم كاد لا بين دعاء العبادة ودعاء المسألة ثم قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا هذا دعاء المسألة إن لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها هذه قاعدة عظيمة أي بلد في إصلاح أخي لا تفسد فيه لا دنيا ولا دين كثير الناس يجوا إلى بلد صالح فيفسدونها بالدعوات الفاسدة الهدامة وبالخرافات البدع وبالإلحاد وبغيره أصلح الله هذا البلد أو ذاك على يد المصلحين على يد الأنبياء في زمن من الأزمان على يد الراسخين في زمن أي زمن من الأزمان وفي أي مكان من الأمكنة ورأيت الصلاح والخير لا تفسد لا تفسد عقائد صحيحة تأتي بعقائد فاسدة أفكار سليمة تجي بأفكار فاسدة تأتي بأفكار ملحدة تأتي بالشرك تأتي بالبدع ضلالات هذه كلها يتناولها هذه القاعدة العظيمة التي وضعها القرآن في محاربة الإفساد ولا تفسدوا هذا أكبر الذنوب إفساد أفضل إصلاحها وادعوه وادعوه خوفا وطمعا من عدم الدعاء وادعو الله تبارك وتعالى خوفا وطمعا هذا من أداب الدعاء وهو نفس هذا الخوف نفس عبادة والطمع نفس عبادة وفي نفس الوقت أدب لما تحلى بهذه الآداب وستتقدم إلى الله بهذه العبادة بين يدي الدعاء يستجيب الله لك لا بد أن يستجيب لك ما لم تدعو بإذن أو قطيعة رحم كما قلنا وكما أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الذي يدعو الله هو كسبان مئة في المئة ما يخسر أبدا أولا هذا عبادة يثاب عليها وثاني أن الله يعطيه ما سأله إن رأى هذا خيرا له وإن رأى مصلحة أعظم منها وهو أي أدفع عليه من الشر مثله لأنه أحيانا يكون درء الشر من أفضل من تحقيق المسألة في أبنها أو يدخل ذلك في الآخرة فهذا حال الداعي الله كسبان على كل هذا لا تلمذ غير الله خسران على كل حال من يغلل من خسرانه أن يخرج من الدين وضلال كفر شرك وعيد بالنار ومن ويشهد بالله فكأن ما خرج من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. نعم الشرك غيره أي إفساد مثلا أي إفساد الشرك في تعطيل الصفات في جلب الإلحاد في جلب البدع في جلب الفواحش والمعاصي كلها كل ما كان ضد الإسلام. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وضابط هذا أن كل أمر شرع الله في عباده وأمره به ففعله لله عبادة فإذا فرط من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك مصادم بما بعث الله به ورسوله من قوله قل لله أعبد مخلصا له ديني وسيأتي لهذا مزيد بيانه إن شاء الله.
كل أمر شرعه الله يأتي لك بضابط. ما هي العبادة التي إذا تقرب إلى الله يكون عابدا لله وإذا تقرب بها إلى غيره يكون مشرفا بالله؟ قال كل أمر أمر الله به أمر إيجاب أو أمر استحباب فصرفه لله عبادة وصرفه لغير الله شرك. شرك ها أمرك بالصلاة صل له تكررت عليه بأعظم العبادات بعد الشهادتين صليت لغير الله سجدت لغير الله ركعت لغير الله صليت ركعة ركعتين لغير الله أشرفت بالله أمرك بالصيام أمرك بالحج أمرك بالذكر أمرك بالدعاء أمرك بأشياء كثيرة كلها عبادات مستحبة أو واجبة إذا صرفتها لله فهي عبادة عبادة قررت عليه بعبادة مشروعة شرعها الله تبارك وتعالى وأحبها ورضيها صرفتها لغيره أشركت بالله. لماذا؟ لأنك عبدت غير الله. كيف لما تقرب بها إلى الله تكون عبادة وتقرب بها لغيره تكون عبادة؟ هذه العبادة بل الذبح الذبح مثلا الله شرع الذبح ذبحت لغيره وقعت بالشرك وقعت بالشرك. كذلك الدعاء شرع الله الدعاء ويثيب عليه الثواب العظيم الجزيل وحسنت غيره وهو قد نهاك حرم عليك بين أن الشرك يعني لو أمرك بس بهذه العبادة وما نهاك لكان حقا عليك ألا تفرض هذه العبادة إلا له ولوجب عليك أن تعتقد أن فرض العبادة. فكيف وقد نهاك ونهاك وبيّن لك في آيات كثيرة كم ركز ربنا على الدعاء في القرآن الكريم ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا الظالمين. كم أنا كثير رجعت من هذا الموضوع ادعوا ربكم ادعوا الله ادعوني كثير أعظم العبادة ادعوا العبادة ليس ادعوا غير الله. أخطر ما وقع فيه المنتسبون إلى الإسلام من صوفية والروافض غيرهم مسألة دعاء غير الله تبارك وتعالى ومسألة الذبح هذه مصيبة في المسألة والقرآن واضح فيها والسنة واضح فيها والمسلمون على هذا إلى هؤلاء الظلام. نعم نعم في الوقت سبحانك الله وتعالى حين تشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. نقل الشارح رحمه الله تعالى كلام شيخ الإسلام تيمية هذا بعد كلام كثير حول الاستغاثة وحول الدعاء، الفرق بين الاستغاثة وبين مطلق الدعاء، وبعد بيان دعاء العبادة ودعاء المسألة والعلاقة بينهما، إما التضمن على ما يتضمن الآخر أو يستلزمه، وعرف ضابط العبادة المعتبرة وهو عند الله تبارك وتعالى، وهو أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة، فإذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله قل الله أعبد مخلصا له الدين له ديني. هذا تعريف العبادة التي تعتبر عند الله تبارك وتعالى عبادة حقا، وهو كل أمر شرعه الله وأمر به عباده، فإن التقرب به إلى الله عبادة وصرفه لغير الله شرك بالله عز وجل. فمن صرف شيئا من هذه العبادات من دعاء أو ذبح أو نذر أو توكل أو استغاثة أو صيام أو شيء، فقد اتخذ من صرف إليه تلك العبادة ندا لله وأشرك به مع الله تبارك وتعالى. وهنا يستطرد إلى ما ينقله عن شيخ الإسلام تيمية: إذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ينتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا. وإذا كان هذا المروق من دين الله قد يحصل من أناس في عهد رسول الله وفي الأصول الزاهرة في الإسلام، كما حصل للقوم الذين ارتدوا، قوم أسلموا من العرب وارتدوا على أدبارهم في نجد وفي اليمن، وفي لم يبقى إلا ثلاث مدن فقط من الجزيرة ثبت أهلها الإسلام والبقية ارتدوا. فلا نستبعد يعني مرور كثير من الناس في هذه الأزمان، ولا نستبعد وقوع النفاق. بعض الناس يظن أن النفاق انتهى، كان في عهد الرسول وانتهى، لا، هو ماشي في الفرق، فرق الضلال. يعني كم زنادقة يندسون في صفوف الفرق الضالة والأحزاب السياسية لأجل الدنيا هذه ولأجل المصالح، لا يندسون يعني تحت ستار الإسلام. فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام لأسباب أسباب كثيرة، ذكر منها هذا السبب وهو الغلو في بعض المشايخ، بل غلو في علي بن أبي طالب كما يحصل الروافض، بل غلو في المسيح كما هو واقع النصارى، والغلو في المشايخ كما حصل لكثير من الطرق الصوفية يغلون في الأشخاص، إما في شخص الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أو بعض الصحابة أو بعض التابعين أو من يسمون بالأولياء على امتداد هذا التاريخ، يغلون فيهم ويتجاوزون بهم الحد الذي رسمه الله تبارك وتعالى عباده، يتجاوزون بهم حدهم، إما يعتقدون فيه نوع من الألوهية أو يعتقدون فيه شيء آخر يتجاوزون به حدودهم.
كما عرف شيخ الإسلام ابن القيم الطاغوت:
كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فإذا تجاوزت بأحد الحد الذي حده الله لا من الملائكة أو من الرسل أو من سائر الناس، تجاوزت بحده عالما أو غيره، فقد جعلته طاغوتا وجعلته ندا لله تبارك وتعالى، سواء عبدته أو اتبعته في تشريع ما لم يشرعه الله، ومن هذا الباب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني هم شركاء مع الله في التشريع.
حلوا الحلال ويحرمون لهم الحرام، حلوا الحرام فيحلونه ويحرمون الحلال فيحرمونه. قال فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو أنا في حسبك، هذه الأمور لا تطلب إلا من الله. فإذا أحد طلبها من غير الله فقد جعله إلها مع الله، وقع في حمأة الشرك بالله عز وجل، لأن الله هو الرزاق بالقوة المتين، وهو الناصر سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، وينصر من يشاء، ينصر من يشاء، قد ينصر كافرا على كافر كما حصل لنصر الروم على الفرس. فهذه الأمور لا تطلب إلا من الله عز وجل، فإذا طلبها من غير الله فقد أشرك مع الله تبارك وتعالى، غلا في هذا الشخص الذي يطلب منه النصر أو الرزق أو الإغاثة وأعطاه صفة من صفة الإله، من صفات رب العالمين، لأن هذه ليست إلا لله، لا للأنبياء ولا للملائكة ولا للصالحين ولا لمخلوق مخلوقات الله تبارك وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى اختص بهذه الصفات سبحانه وتعالى، ولا يرضى أن يتخذ لله فيه ند كائنا من كان. في حسبك، والحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قل أرأيت مثلا من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. كيف تقول يا فلان في حسبك؟ لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ضرا ولا يجلب لنفسه نفعا. هذا سيد الرسل، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. يا معشر قريش، يا بني فلان، يا بني فلان، لا أغني عنكم من شيء من الله شيئا، اشتر أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا، قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. إذا كان القرآن يا أخي أنت تدعي الإسلام، والقرآن يصدع بهذه الحقيقة في آيات كثيرة، ماذا تريد؟ تريد تكذب القرآن، تكذب الرسول، تكذب الله رب العالمين، ماذا تريد؟ كلام واضح في غاية الوضوح. فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل قتل المرتدين الكافرين، هذا جزاؤه في الإسلام، كما قاتل أبو بكر رضي الله عنه على الزكاة وقاتل على غيرها، فهذا أشد كفرا وإغالا في الشرك الذي يدعو غير الله تبارك وتعالى. قضية الدعاء غير الله قضية ضيعها الروافض والصوفية وأهل الضلال، يعني ضيعوا كثيرا من المسلمين بالتلبيس والحيل وتأويلات الشيطانية، وإلا الأمر واضح في القرآن في غاية الصراحة في غاية الوضوح أنه لا يجوز أن يدعو غير الله تبارك وتعالى، وأنه أكبر الضلال وأنه أكبر الشرك. كيف تخفى هذه الحقيقة وتنطمس معالمها على كثير ممن يقرأ القرآن ويحفظه فيدعو غير الله ويستعيذ غير الله ويقول ويقول ويفعل ويفعل ويذبح وينذر إلى آخره، وتشاد القبور وتشد الرحال لمن يعتقد فيه نفعا أو ضرا على كما يزين لهم الشيطان. وراح لماذا يقتل هذا ولماذا يستتاب ولماذا لا؟ فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده، والدعاء والعبادة، الدعاء والعبادة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلها، يستكبرون عن دعائي. ليعبد وحده لا شريك له ولا يدعى معه إله آخر، والذين يدعون مع الله آلة أخرى مثل الملائكة المسيح وهو عيسى عليه السلام والملائكة، وهو ما أمرهم، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ما أمرهم إلا بالتوحيد، كسائر الأنبياء كل يدعو إلى توحيد الله وإخلاص الدين الله وإلى بعث الله وحده وأن لا يتخذ مع الله أندادا لا أنبياء ولا ملائكة. بلغ عيسى عليه الصلاة والسلام كما بلغ سائر الأنبياء، ومع ذلك جعله ابن الله أو هو الله أو فاعل ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله فاعل ثلاثة، لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. سبحانه وتعالى. والملائكة والأصنام كل هذه عبدت ولا تزال تعبد، لا تزال تعبد، والناس في كثير من البلدان غارقين في الشرك بالأوثان. الأصنام إذا رحت الهند وكما يبلغنا في اليابان وفي غيرها وشرق آسيا أوثان تعبد على صور الحيوانات وعلى صور الفروج وعلى صور القرود وعلى وعلى وعلى، ويعبد القرد وتعبد الأفاعي وتعبد أشياء من مخلوقات الله تبارك وتعالى، وثنية سيئة جدا. تصور طبيب مهندس دكتور أستاذ في فن من الفنون هو عندك في الواقع في هذه الوثنية. ومن الأخطاء في هذه الدعوات المعاصرة أنها تهون من شأن الشرك، يعني إما لا يرى لا وجود للشرك وإما أن يهون منه ويقول شرك سالم سالم. الله قال أن الشرك ظلم عظيم، كيف شرك سالم؟ يعني الذي يعبد الصنم أحب ملايين مرات ممن يعبد شخصا حيا والعياذ بالله. الذين يعبدون المسيح أعلى درجة من الذين يعبدون الأوثان، والذين يعبدون العزير أعلى من الذين يعبدون الأوثان. لهذا الله سبحانه وتعالى يعني أمر بأخذ الجزية من أهل الكتاب، وباح نساءهم المحصنات وباح ذبائحهم، فهم أقل شررا وخزيا ممن يعبد الأوثان. فهؤلاء قلبوا القضية، جعلوا الشرك الأكبر هو الشرك السياسي، وقد لا يكون هناك شرك فيسمى شركا، ثم يهون من شأن هذا الشرك الخطير الذي ما زال ولا يزال من عهد نوح إلى يومك هذا إلا فترات في عهد بعثة الرسل، ثم الشيطان يلتف على الناس ويعيدهم الحفرة التي يرمين فيها دائما. فالآن قال المشعل الشرك، وكلما انغمس الإسلام في الشرك وانحط في شركه ووثنيته إلى عبادة الأصنام والحيوانات وما شاكل ذلك، كلما كان الخطر خطر شركه أعظم وأعظم وأكبر وأضخم. فلا يهوى من شأن هذا الشرك، فالشرك السياسي والشرك البدائي والشرك الحضاري والشرك كذا، هذا شرك بارك الله فيه. وقد لا يكون شركا أن تسمي شركا، وهذا الذي يسمي شركا لا تهوى منه، هذا أكبر أنواع الضلال وأكثر الكفر وأضل الضلال، لا تهون منه، خوف الناس منه، حذر الناس منه، بين خطورته، لا تقل في السابق. دب مثل المسيح والملائكة، العرب كان يعبدون أوثان على صور الملائكة، يكون ملائكة بنات الله ويعبدونهم، قبحهم الله، قبح الله هذه العقليات. لكن الله تاب على من تاب منهم على يد محمد صلى الله عليه وسلم، وصار أفضل البشر بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالله أنقذهم بالإسلام. وإلا هي وثنية سيئة جدا، وفيها من الجاهليات والضلالات مثل قول إن الله يتخذ بنات بارك الله فيك، وجاء الملائكة الذين عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون والعياذ بالله، ويأنفون من أن ينسب إليهم الإناث، وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو قضيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يتوارى من القوم دس خجل خجل، كيف هذا أمر سيء، ولا يخجل من نسبة هذا الذي يخجل منه إلى الله تبارك وتعالى، جاهلية الضلال والعياذ بالله. قال وهؤلاء الذين يعبدون هؤلاء لا يعتقدون في أن تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات أو هي التي خلقت السماوات والأرض. لما كان الله يقول لئن سألت من خلق السماوات والأرض ما يكون اللات والعزى وفلان وعزير، ما يقولون، يقول الله، الله هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي يحيي ويميت، هو الذي بيده ملكوت كل شيء، هو الذي يدبر كل شيء، فيعترفون بهذا. ومع هذا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الآن نفس النظرية ونفس الفكرة موجودة عند ضلال هذه الأمة، ونحن نتوسل بهم. يسمون العبادة توسل، يسمون توسل، ويعتقدون نفس العقيدة الشركية، وحجتهم وشبهتهم هي نفس الشبهة. الفرق أن أولئك يعترفون أن هذه عبادة، أما هؤلاء فيغالطون، يغالطون، ما يسموها عبادة، يسموها توسل. حيل من حيل يعني زعماء السوء من الصوفية والروافض وغيرهم يأتون مثل هذه الحيل، ويقول احنا ما نعتقد فيهم انهم يضرون وينفعون. حتى قوم ابراهيم ما كانوا يعتقدون في اصلهم انهم يضرون، قد يعتقد، قد يعتقد ان فيها ضرا ونفعا، ولكن ليس قاعدة مضطردة، وقد لا يعتقد انها تضر وتنفع. هل ينفعون او يضرون؟ قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون، بس احنا وراء اباءنا، انا وجدنا اباء على امه وانا على اثارهم مقتدون. فليس من شرط من تتخذ مع الله ندا ويكون يكون عملك وتقربك الى شركا ان تعتقد فيه انه يضر وينفع. هذا من حيل الصبوريين، من حيلهم يقول لك انا ادعو، انا اتوسل، وانا ما اعتقد انه فيه يضر وينفع، انما هو واسطه، هو واسطه يتوسط به وياتيني النفع والضر بواسطته. هذه نفس نظريه الكفار، نفس نظريه المشركين، وسماها الله شركا. قال لكم ادعوني استجب لكم، ما قد توسطوا من فلان ولا فلان مباشره، يا الله قل يا رب اعطيني واعطيك ويستجيب لك. الاستجابه مضمونه بشروطها، الاستجابه مضمونه. اما هذا قال لك لا، لا يملك تطميرا ولا يستجيب ولا يسمع ولا ولا لا يسمع دعاءك ولا يملك الاجابه ولا شيء. القران يخبرك بهذا، كيف تدعو غير الله وتبدا الاسلام وانت تقرا القران وتؤمن به وترى انه منزل من عند الله، ثم تقع في هذا الضلال كما وقع قوم اقوام لا كتاب لهم. اما انت بين الكتاب، فكانه يريد ان يرد على من يقول احنا ما نعتقد في ان تضر تنفع وان تخلق وترزق، لان ما اكون مشرك الا اذا اعتقدت انه خالق او رازق او لا اله الا الله لا خالق لا رازق. شوف الضلال، لا اله الا الله يفسرون بانه لا خالق ولا رازق غير الله، ولا نافع ولا ضار غير الله. خلص اذا يعني اعتقد هذا الاعتقاد في الله تبارك وتعالى فله ان يدعو من شاء ويذبح لمن يشاء وينذر لمن يشاء ويستغفر لمن يشاء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا يهدم لا اله الا الله، هذا ليس هو معنى لا اله الا الله. الله خالق الرازق، ايات كثيره تقول انه خالق الرازق المدبر المهيمن الذي ملكوت كل شيء، لكن ليس هذا هو معنى لا اله الا الله. خذ هذه المعاني من ايات غير لا اله الا الله. لا اله الا الله معناها لا معبود بحق الا الله. ويجب يا اخوه ان نفهم المسلمين معنى لا اله الا الله وشروطها، يجب ان نفهمهم، لأن هذا الفهم الخاطئ ضال لمفهوم لا إله إلا الله أوقع أجيالا وأمما في الضلال. هذا التفسير في غاية الخطورة، يجب أن يحارب وأن يوضح للناس أنه أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وأن نعرف لهم العبادة ما هي. لما يقول المسلم أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا معبود بحق إلا الله، ما هي العبادة؟ يجب أن يعرف ما هي العبادة حتى لا يتقرب بشيء منها لغير الله، لأنك إذا تقربت بشيء من العبادات لغير الله فقد نقضت لا إله إلا الله. فيجب أن تفهم معناها وتعمل بمقتضاها وتلتزم هذا المقتضى في شؤونك كلها، هذا الذي يجب. أما تقول لا إله إلا الله وتعتقد في ذهنك أنه لا خالق، لا خالق لا رازق، حتى بالفطرة أنت تعرف هذا زيادة. أن القرآن أكد لك هذه الحقيقة أنه لا خالق ولا رازق. المشركون على مقتضى، حتى الهنادك النصارى اليهود يعتقدون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي ينزل المطر، وهو الذي ينبت النبات. وإذا سألت أي وثني يجيبك بهذه الإجابة، يجيبك بنفس الإجابة التي كان يجيب بها المشركون في عهد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولكن الضلال يأتي فين؟ في مفهوم لا إله إلا الله. كان ولئن سألت من خلق السماوات والأرض يقول الله. لكن وإذا قيل لهم لا إله إلا الله، شوفوا كيف يفرقونهم، هم يفهمون الفرق، يفهمون الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. إذا جئت تقرر لهم توحيد الربوبية لا يعارضونك أبدا، يسلمون لك ويسبقونك الإجابة. لكن إذا جئت تقرر أن المعبود الحق هو الله وأنه لا إله إلا الله يستكبرون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ويقول في مقام آخر أجعل الآلهة إلها واحدا وإذا ذكر الله وحده ها اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. ذكروا مع الأصنام لا بأس، ها وقل أعطوا الأصنام وأعطوا الله عز وجل تمام، لكن وحده بس أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هذا الآن إذا جئت تقرر التوحيد ومع لا إله إلا الله عند كثير من هؤلاء الخرافيين تشمئز قلوبهم، يبغض النبي، يبغض الأولياء، يعادي الأولياء. إذا قلت نهدم القبور قال يا ويلك، ألا تعلمون أن ناس الآن في مشارق الأرض المغاربة يعدون عدة لإعادة المشاهد في المدينة، وصورهم الصور التي هدمت موجودة؟ يرون هذه جريمة، يرون هدم القبور ذنب عظيم، تهدم القبور لأن ما فيها عبده، والرسول أمر بهدمها وكان يرسل الرسل إلى هدمها، يرسل من يهدم الأصنام ويرسل من يهدم القبور لأنهما شقيقان. والفتنة جاءت بالقبور قبل الأصنام، جاءت بالأولياء قبل غيرهم. فالله ما أنزل الكتب وأرسل الرسل إلا تحقيق هذه الغاية، أن يعبد الله وحده. ومن أعظم عباداته بل أعظمها الدعاء، والدعاء ترى يتخلل كل عبادة ويأتي عقب كل عبادة وقبل كل عبادة لأهميته، أهمية الدعاء. هذا ورد بعض الحادث مخ العبادة، الحديث ضعيف ومن المهم أن يصحه. الدعاء هو العبادة، يكفي هذا صحيح ثابت، الدعاء هو العبادة. كيف؟ لماذا أطلق هذه العبارة الدعاء هو العبادة؟ لأنه أعظم العبادات. الحج عرفة، طيب فيه يعني طواف البيت وسعي بين الصفا والمروة، ويعني المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار، كلها ما يحج. لكن يا أخي يقول لك الحج عرفة، ها إذا فاتك عرفة ماذا تحصل؟ انتهى الحج، ما في حج. طف اسأل ارمي الجمار بتحيط شئتها، ما فيش حج. كذلك الدعاء إذا ما أخلصته لله ما فيش عبادة، ضاعت العبادة تماما. فهموا أهمية الدعاء وفهموا للمسلمين الضالين الذين ضلوا في مفهوم لا إله إلا الله وفي صرف العبادة لغير الله، وأهمها الدعاء، ثم الذبح ثم النذر ثم هذه الأشياء التي يتقربون بها من منطلق الغلو في الإشخاص وإنزال الناس غير منازلهم ورفعهم إلى درجات ليسوا أهلا لها خاصة بالله تبارك وتعالى. فهذا هو الغلو، وهذا من الأسباب. يعني الشرك هو الغلو، إما في عيسى وإما في بعض الصالحين وإما في الملائكة، هذا الذي يوقع في الشرك بالله تبارك وتعالى. ولها أسباب أخرى، أسباب أخرى قد يكون غير الغلو، قد يكون غير الغلو. فليجتنب المسلم كل أسباب الضلال وأسباب الشرك بالله ومنها الغلو في الأشخاص. وقد يغلو بعض الناس في الأشخاص فينزلون منزلة الأنبياء في وجوب الاتباع، في وجوب الاتباع، في وجوب الطاعة، وإن كان ما يعتقد أنه معبود ولا يشعر شيء من العبادة، لكن يرى أن أتبعه الحق معه فقط، ويوالي عليه ويعادي عليه. هذا ضلال وهذا غلو، وهذا من اتخاذ الأشخاص طواغيت وأندادا مع الله تبارك وتعالى. فيجب على المسلم أن ينزل هذه المخلوقات منازلها. الأنبياء لهم منزلة، الملائكة لهم منزلة، ولا يصح إيمان أحد إلا بالإيمان بهم. الكتب لها منزلة، الصحابة لهم منزلة، المؤمنون لهم منزلة، وينزل كل إنسان منزلته، وهم كلهم لا يخرجون عن دائرة العبودية لله تبارك وتعالى، كلهم عباد الله في دائرة العبادة، كلنا وإياهم سواء، ما أحد يتميز على أحد. بيت أنبياء أعبد الناس الله وأخشى الناس الله وأخوف الناس لله تبارك وتعالى، فهم يفوقون في هذه العبودية، ودعوا إلى هذه العبودية، وجاهدوا لتحقيق هذه العبودية، وجاهدوا لمحو ما يضادها من الشرك بالله والعبودية لغير الله تبارك وتعالى. فهم عباد لكل ما في السماوات والأرض، إلا آتي الرحمن عبدا. يجب على المسلم أن يعرف ويعتقد ويستيقن في نفسه أن الأنبياء والملائكة عباد لله، فقراء إلى الله، محتاجين إلى الله، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الله اصطفاهم لتبليغ الناس شرائعه، وعلى رأسها العبادة، فأمروا علموا الناس وربوا الناس على إفراد الله بالعبادة وتخصيصه وحده بالعبادة، وعلمهم أنه ليس لنا فيها شيء أبدا، وأننا لا نملك شيئا من أنواع الربوبية أبدا، لا نملك لأنفسنا ولا غيرنا. وهذا هو غاية البلاغ. ولهذا يقيم الله بأنبيائه الحجج رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس الله حجة بعد الرسل، فبهم تقوم الحجة. وفي على رأس قائمة ما يحتجون به ويحتجون له العبادة، وإفراد ما بالعبادة، وخلع الأوثان وخلع المعبودات من دون الله تبارك وتعالى. فلا معبود إلا الله تبارك وتعالى، فلا يدعى في حال الرخاء وفي حال الشدة، في حال الكرب وفي حال الرخاء، لا يدعى إلا الله وحده. لماذا؟ لأن الدعاء أعظم العبادة، الدعاء هو العبادة. يقول فهؤلاء لم يكونوا يعتقدون أن تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربوا إلى الله زلفى. ودول ما يقول ما نعبدهم، يقول ما يتوسل بهم، فجعلوا هذه العبادة توسلا، جعلوا الاستغاثة والذبح والنذر واللجوء في الكربات والشدائد وفزع القلوب وضراعتها إلى غيرها، جعلوها توسلا، حيلة، حيلة. أما هؤلاء صراحة ولا يكون لا ما يعترف، ما نعترف، لماذا تعبدون ويكذبون؟ يا الله زبون ما نعبدهم، يعترفون بأن يعبدونهم، ما نعبدهم إلى هذا الغرض. هذا يقول لك لا ما يكون لك نعبدهم، ها؟ يعني سماها بغير اسمها، سمى الشرك بغير اسمه، كما تسمى الخمر بغير اسمها، وكما تسمى كثير من الأشياء بغير أسمائها، من باب المغالطات والتضليل للناس. ويقول هؤلاء شفعاء عند الله، وهؤلاء يعترفون بأن هؤلاء يشفعون لهم، يشفعون لهم، ما ينكرون الشفاعة أنهم يشفعون لهم، لكن الشفاعة أيضا ما هي عبادة، شفاعة عبد الله بالكل أيضا لا تطلب إلا منه، ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. إيش دراك إلا هذا أذن الله في الشفاعة؟ إيش دراك؟ الشفاعة يهرب منها الأنبياء يوم القيامة، كل واحد يقول نفسي نفسي، مين هينة؟ مين بهذه السهولة اللي يصور لك الشيطان؟ الشفاعة أمر عظيم، ملك الله، قل لله الشفاعة جميعا، هي ملك لا تطلبها إلا من الله عز وجل. فبعث الله، يقول فبعث الله سبحانه ورسل سبحانه ورسل تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة. يا أخوة شوف، الشيخ الإسلام تيمية عارف الإسلام، عارف التوحيد، عارف أنواع الضلال، عارف الانحرافات السياسية والموجودة في عهده. الانحرافات السياسية في عهده مثل الانحرافات الموجودة الآن، كل ممالك يحكمون بالطاغوت، ما عندهم الأحوال الشخصية فقط، ولا هم يحكمون بدستور جديد خالص في شؤون الحياة إلى الأحوال الشخصية. وما هذا كان شغل أئمة الدعوة والمصلحون، شغلهم الشغل تهديم القبور وما يتصل بها، وهذا من شغلتهم، هذا من جزء من دعوتهم. لكن وجاهدوا وناضلوا للقضاء عليها، للقضاء على هذا الشرك. فهذا الشرك الآن ما يدخل في حساب كثير من الدعوات، يرى القبور تعبد قد يشارك في الطواف على القبور، لا يكون هذا الشرك، يكون هذا من حكمة الدعوة. وقد يأتي بالرافضي والصوفي وهم غارقون في الشرك الأكبر، فلا يبين لهم ولا يرى أنهم على ضلال أبدا، ويرى أنهم إخوان، كلنا مسلمون كلنا إخوان. يا أخي هذا من حق عليك أن تبين له الهلاك اللي وقع فيه، وأن تنقذه بقدر ما تستطيع من هذا الهلاك. إذا كان أنت تحترمه فاسع جاهدا قبل كل شيء في تخليصه من هذا الضلال في أبواب العبادة، قبل أبواب السياسة بمراحل ومراحل. فإذا أنقذته من هذا الضلال استجاب لك في كل أبواب الدين، سياسة أو غيرها. هذا الحقيقة يجب أن يفهم الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وأن يسلكوا مسلك الرسل وينهجوا نهج الرسل في الدعوة إلى الله، لأن هذا طريق مرسوم من الله رسمه لجميع الرسل، لم يتخلف أحد عن هذه الدعوة، البدء بالشرك في العبادة ومحاربة الشرك في العبادة، حتى كأن الله ما بعث الرسل إلا به. ويأتي والطواغيت موجودين، والأحكام والقوانين والأنظمة الشركية في السياسة لا يتحرك في هذا الباب إلا بعد أن ينقذ الناس من الشرك في العبادة، من الشرك في العبادة. إذا استجاب له الناس قال خلاص نحكم بما أنزل الله، ما استجابوا يظل واقفا عند هذه النقطة حتى ينقذهم. أنا أضرب مثلا، أقول لو جئنا إلى مدينة وهم عندهم قبور يعبدونها ويستغيثون بها وينذرون لها ويفعلون هذه الأفعال كلها، أول شيء نبدأ به دعوة العبادة ولا دعوة السياسة؟ إلى تحكيم شريعة الله وإلى إخلاص العبادة لله. طيب إذا ما استجابوا، يعني يقولون أبوا لن يستجيبوا، نقول لهم تعال نحكم مع أنزل الله، ما يقول لهم قلق. بارك الله فيكم. إذا استجابوا لنا نقول تعالوا الآن نحكم مع أنزل الله، حديث معك. فليقول أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وإن أجابوا أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليكم الصلوات، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والرسول هكذا حياته كلها، دعواته كلها تبدأ بتوحيد العبادة وهدم ما ينافيها من الأصنام والقبور ومشاكل ذلك. فإذا دعوتهم هدمت القبور، اتجهت القلوب إلى الله عز وجل، عرفت عظم الله وجلاله وأنه لا ند له ولا شريك له في هذه الأمور، والله تقول يا أخي يعني أقم الصلاة، آت الزكاة، يعني احكم ما أنزل الله، اقطع يد السارق، وقال الله كذا، يقول لك حاضر، يقول لك حاضر. الآن الدعوات تخطئ، فتأتي تبدأ بالدعاء الحاكمية، يا الحاكمية، والصراع والقاتل والتدمير وبلايا وفتن ومحن، وهم لم يدعوا على طريقة الرسل الكرام، ولم يسلكوا من هذا طريق خاطئ، طريق ضلال، تهلك نفسك وتهلك الأمة بدون مصلحة. اسلك طريق الأنبياء، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والله يأمر محمد أن يقتدي من قبله في هذه الدعوة، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدئ، هؤلاء الذين سماهم الله لمحمد في سورة الأنعام 18 نبيا وأمره أن يقتدي بهداهم. كان دعوتهم سياسية، كان دعوتهم سياسية، صاروا الحكام على الكراسي، لا، يدعون الناس إلى إخلاص الدين لله. إبراهيم جاهد 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 ناظر 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 حط من الإسلام وخلص وتركهم هاجر. ما قال والله الآن ما دام استجابوا لهذا الباب أنا أنفقلهم يعني باب التشريع ممكن يستجيبون لي ورفع يعني الشعار السياسي والله يجي في الباس مستجيبين ويجيب الأحقاد والضغائن على الحكام ويزد قروشهم والله يجيب ناس يتفهم عليه يمكن يسقط الحاكم. لكن هذا ليس عند الأنبياء. وقلنا موسى لما أغرق الله فرعون جنده ليش ما رجع لمصر وقال خلص مقيم الحاكمية؟ ليش ما رجع؟ راح سيناء في الصحراء. فهذه الأهداف اللي الآن يعني خطط سياسية لا هم لها إلى الوصول إلى الكراسي هذا هو الضلال. أنت يا أخي أنت يا أخي لما تجي إلى هذا الحاكم أو المحكوم وتقول له لا معبود إلا الله وتحقق التوحيد ومات مات النجاشي مات وما يحكم ما أنزل الله. النجاشي ملك ولجيشه وجنوده وملك مسلم ملكي لكن ما استطاع يحكم ما أنزل الله. نقول كافر؟ نقول كافر لأنه ما حكم ما أنزل الله؟ ملك جيش وجنده ما حكم. لكن لو مات كان وهو يدعو غير الله يدعو عيسى كيف مصيره؟ فهموا يا إخوة فهموا هذه الفوارق العظيمة. لو مات النجاشي على شركه وأن عيسى ابن الله ويدعوه ها يصلي عليه الرسول طيب مات وما ما يحكم ما أنزل الله ما يحكم ولا حاجة حتى الصلاة ما يقدر كان يصلي قدام الناس يمكن يصلي بينه وبين ربه بس لكن تطبيق الشريعة وتطبيق الحاكمية والله ما فعل ما فعل. فيجب أن ندرك هذه الفروق الهائلة جدا بين دعوة الأنبياء وبين دعوة غيرهم. فخموها وفخموها ونفخوا فيها وطبلوا لها وضاعوا الأفائد وصرفوا الناس عن دين الله الحق وعن توحيد الله الحق لا حاكمين ولا محكومين عارفين قضية منهج الأنبياء يموت على الضلال الحاكم والمحكوم 60 سنة 70 سنة 80 سنة لا حاكم ولا محكوم عارفين دعوة الأنبياء. إيش السبيل بالله لو قام بحين واحد حاكم وقال خلاص أنا استجبت دعوتكم السياسية هذه أنا أبغى أطبق الشريعة في هذا طيب نقطع السارق نجيب الزاني نفعل نفعل لكن والله القبور هذه ما نقدر ها ما نرضى مو ما نقدر ما نرضى يقول طيب كيف نقدر ما قالوا يكون الصبر ما في شيء عندهم على منهجهم ما في شيء على منهجهم حنقول لا والله احنا ما نقبل منك احنا اول شيء نطلب منك ايها الحاكم ان تؤمن بهذا المنهج ان تؤمن بهذه العقيده ان تزيل اسبابها كلها نقول هذا كلام وإلا ما في لقاء بيننا وبينك الا ندعوك الى الله عز وجل وبس